السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا أو عيدنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة نبدأ بالواجب الأول. الواجب حفظ بدءا من الآية 272 سورة البقرة للآية 282 ومراجعة الجزء 27. ومن باب الوفاء برضو بندعو للمرضى وللموتى، فندعو لوالدي والأخت وضع المصري والأستاذ ياسر الهواري ووالدة الدكتور طارق الغندور وسيد المصري ووالدة الأستاذ وليد سمير ووالدة الأستاذ محمد عباس ووالدة الأستاذ حمد الجهري والحاج عطيات والحاج سيد دعبس وام ايمن وحاج عواطف نصار، الحاج فتحيه صالح، الحاج ام ابراهيم، حاج عواطف وصباح الساعي، الحاج ام عمرو غطاطي، الحاج محمد اسماعيل غطاطي، محمد محمود الجرحي، محمود رجب البحراوي، حاج عائشه الجمل، وكل مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. 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 وندعو لموتى المسلمين. ندعو لوالد اخويا وحبيبي المهندس جمال عبد الحميد، والد المهندس جمال عبد الحميد ووالد الدكتور طارق الغندور ووالده الدكتور رجب خليل ومحمد سعد الطباخ ومحمد شامخ وجلال عبد الرحيم جلال والحاج محمد مكاوي ولطفي محمود حسين وام عادل وجمال السيد وعبد اللطيف بيومي ووالدتي وجميع موتى المسلمين. اسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمهم رحمه واسعه، اللهم اكل من نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم قبورهم وارزقهم شربه هنيئه مريئه من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لهم ولنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، وارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم امين. ولا ننسى ابدا ان ندعو لطلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم امين. لا تحزن وابتسم للحياه. ما زلنا نتعايش مع او بين ثنايا هذا الكتاب الذي اسال الله عز وجل ان ينفع به المسلمين. لا تحزن وابتسم للحياه. الحقيقه انا بركز من خلال هذا الكتاب على كثير من القضايا اللي بتؤلم الناس وبتشغل الناس ومسببه لهم الام نفسيه، فبنتناولها. يمكن تناولنا في اول الحلقات عدم الحزن على الدنيا، وتكلمنا عن مساله النجاح والفشل ومساله الدنيا وقدرها والاخره وقدرها، وتكلمنا في موضوعات كثيره جدا ومن ضمنها حلقتين كاملين عن المرضى. الحلقه الاولى كانت مواساه لكل مريض، والحلقه الثانيه كانت 30 زهره هديه لكل مريض عشان يخرج من مرضه يعني بالفوز في الدنيا والاخره. وتكلمنا في الحلقه الماضيه حلقة ومات الحبيب، عزاء لكل من مات له حبيب عشان الإنسان ما يبقاش حزين على يعني موت حبيبه. طبعا عارف الفراق صعب جدا، لكن تكلمنا عن الأجر اللي ممكن يتحصله الإنسان على الصبر والرضا والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى واحتساب كل من مات له حبيب بفضل الله سبحانه وتعالى، هتفوز بخير كبير جدا. وعقبنا في آخر حلقة بأكبر عزاء ألا وهو أنه مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن بعض التفاصيل البسيطة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ناس كتير يعني جدا كلمتني على الحلقة اللي فاتت، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وطلبوا إعادة الحلقة يعني. فإن شاء الله بنوعدهم إن شاء الله في أي يوم كده يعني أعيالهم يوم كده ونجيب الحلقة إن شاء الله، يعني تبقى إعادة إن شاء الله. فربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. حقيقة ما انساش قبل ما أبدأ الحلقة إن أنا أدعو لضحايا الاتوبيس اللي كان وقع في من على المحور يوم الخميس اللي فات. الحقيقه ان الحادثه انا ما سمعتش عنها، انا شفتها بنفسي، كنت راجع من المهندسين وكنت ماشي انا واحد المستشارين من اصدقائي ربنا يحفظه، ففجاه لقينا زحام شديد جدا، وكانت حقيقه ماساه، كانت ماساه. وبكل اسف لم تاتي هذه الحادثه في اي جريده، سواء من جرائد العاديه ولا جرائد حتى المعارضه، ما فيش حد جاب سيره الحادث ده، رغم ان الحادث ده مات فيه عدد كبير جدا واصيب فيه عدد كبير جدا جدا. الحادثة باختصار اتوبيس خارج من مدينة الشيخ زايد ونازل على وسط البلد، فتقريبا بيتفادى عربية، والحقيقة كان كما يقولون السواق كان ماشي بسرعة عادية جدا يعني، بيتفادى طلع على الرصيف دخل الناحية التانية خبط في عربية نص نقل قلبها وكسر السور ونزل من على ارتفاع حوالي 50 متر، يعني ارتفاع أكبر من عمارة، نزل في وسط المزارع، وبكل أسف الإزاز لما اتكسر الناس اللي واقفين مش اللي قاعدين، الناس اللي واقفين سقطوا من الإزاز والأتوبيس نزل فوقيهم، فعدد كبير جدا مات، وكنت واقف أثناء رفع الناس المصابين في عربات الإسعاف ورفع مخلفات الناس اللي ماتوا. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مات في هذا الحادث وأن يرحم كل ميت مات في هذا الحادث، وده من باب الوفاء، لأن الحقيقة المنظر كان مؤلم جدا. لكن أذكر مشهدين جمال جدا أو 3 مشاهد جمال جدا أنا شفتهم في هذا الحادث وأثروا فيا جدا. المشهد الأولاني إن أول واحد ربنا نجاه من هذا الحادث، أنا يدوب لسه نازل من العربية فوجدت في وشي واحد ملتحي لحيته بيضة ووشه بيشع نور، دي حقيقة يعني، راجل بوشه بيشع نور، فأول ما شافني فقال لي يا شيخ محمود باللفظ كده، سلم علي، قال لي يا شيخ محمود دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فاستغربت فقلت له حضرتك كنت في الحادث؟ قال لي أنا لسه طالع حالا أهو، كان لسه الأتوبيس ساقط بقاله حوالي 5 دقايق. هذا الأخ كان مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء الجميل في الموضوع انه طول ما هو ماشي كان مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. فلما سقط الاتوبيس من هذا الارتفاع العظيم حفظه الله عز وجل، خرج ما فيش اي حاجه فيه غير بس كدمه بسيطه في دراعه كان ماسكه، وسبحان الله فنجاه الله عز وجل. بعدها بدقيقتين ثلاثه فوجئت بطفل صغير عمره لا يصل الى عام، يعني بالكثير قوي عنده سنه، وكان يدوب تعورات بسيطة جدا يعني خدش بسيط جدا في دراعه وفي وشه، وسليم معافى رغم ان الاتوبيس سقط من على ارتفاع لقلش عن 50 متر، بفضل الله ربنا حفظ هذا الطفل الصغير. والمنظر المؤثر ان امه طالعه من بعديه، امه رجلها تقريبا كان مكسوره او حاجه زي كده وبتتحامل على رجلها، شوف حنان الام وحنيه الام وحبها لطفلها، طالعه بتتحامل على رجلها ديت عشان تطلع فوق من على الارتفاع العالي ده، طالعه على السلالم طبعا، وبتسأل فين ابني، فواحد قال لها ابنك هو انا شايلهولك، فخدت ابنها في حضنها وقعدت تبكي، وكان منظر مؤثر جدا جدا سبحان الملك. وده بيفكرني بحديث النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث الجميل اللي أثر فيه جدا جدا وأبكاني مشهد إخواننا المصريين، ربنا يحفظ جميع المسلمين رب العالمين، اللي ممكن تكون الحياة طحناهم ومساكين عايشين في غمرة يعني المتاعب والمشاكل والألام والحرمان، رغم ذلك في وقت الشدة بيقفوا موقف يعني موقف عجيب جدا جدا. فوجئت بمئات من الشباب اللي يفرح القلب بجد والله العظيم، واقفين اللي بينظم المرور واللي عمال بيمشي العربات بسرعة عشان ما يعطلش الدنيا عشان عربات الإسعاف تقدر توصل بسرعة وعربات المطافي، والشباب اللي نازل من على الارتفاع العالي ده كله بينزل السراير بتاعت عربات الإسعاف عشان يشيلوا المصابين وينزل لحد تحت ويشيل المصابين، واللي بيحاولوا ان هم يجيبوا الناس الميتين تحت الأتوبيس. ومشهد يعني مؤثر جدا جدا، كنت واقف رغم شدة المأساة لاني كنت مستمتع بروح الحب والحنان والمواساة والفداء والأخوة اللي كانت موجودة من الناس. بنقول ربنا يبارك في كل من أسهم في هذا العمل عشان ينقذ هؤلاء المصابين أو هؤلاء الضحايا، وربنا يشفي كل مريض مسلم هم الآن في المستشفيات ويرحم كل ميت من هؤلاء الذين ماتوا في هذا الحادث، اللهم آمين. ده كان حقيقة كانت لمحة كان لازم أقولها في أول الدرس علشان يعني من باب الوفاء لهؤلاء الناس، ولأن فعلا الحادث كان مؤلم جدا جدا. وإن الإنسان محدش في الدنيا يا جماعة يضمن نفسه، سبحان الله الناس دي كان راكب الاتوبيس يا جماعه كل واحد يعني عنده احلام عريضه، يعني هم الناس طالع ممكن يكون منهم اللي نازل وسط البلد عشان يسافر لاهله يشوفهم يوم خميس وجمعه، ومنهم اللي كان نازل عشان في اخر الليل كان الساعه 11 ونص بالليل عشان يروح يطمن على زوجته واولاده قبل ما ينام ويستقبل يوم تاني من العمل يعني. فكل واحد ما كانش يتخيل ابدا انه في لحظه يلاقي نفسه مرمي من الاتوبيس من على بعد 50 متر، اللي مات تحت الاتوبيس واللي مات على الاحجار واللي أصيب واللي رجله اتكسرت واللي جاله ارتجاج في المخ، يعني كانت أحداث يعني مؤلمة جدا، فما كانش حد فيهم عارف إيه اللي حصل له. وعشان كده بقول لك الحق نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، اللي ما بيصليش يلحق يصلي، ما تضمنش نفسك والله العظيم، يعني تأتي الأشياء ديت من حيث لا تحتسب، يعني أخ كان بيحكي لي إن رجل سبحان الله يعني رجل كان عنده بنتين هم دول بس اللي حلتهم من الدنيا، وسبحان الملك جايب لهم عربية وهم بنات يعني مش محجبات، متبرجات، وفي الجامعة هم الاثنين، وجايب لهم عربية يخرجوا يروحوا الجامعة يتفسحوا، عايشين حياتهم براحتهم يعني، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى هم خارجين بالعربية يتفسحوا بالليل، يقدر ربنا الشباب طايش من الناحية التانية من الطريق التاني، هم ماشيين في الطريق ده والطريق التاني جاية منه عربية لكن فيها الشباب طايش بيسابقوا بعض، ولد طلع فوق الرصيف، الرصيف عالي، فالعربية طارت ونزلت فوق السقف اللي فيه البنتين دولت، فوق سقف العربية، واحدة منهم كانت في حالة حرجة جدا وماتت، والتانية في حالة حرجة أيضا لكنها خدوها للمستشفى السعودي الألماني في السعودية عشان تعالج هناك لأن حالتها كانت شديدة جدا جدا. سبحان الله، حدش عارف يعني متى يأتي الموت أو متى يأتي الإصابة أو غير ذلك من الأشياء التي يبتلى بها كثير من الناس، فربنا يكرمنا ويكرمكم لما تأتي هذه الأشياء والإنسان على طاعة يبقى بخته، ولما تأتي الإنسان على معصية يبقى يعني ربنا يعوضه بقى إن شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تعالوا نبدأ في موضوعنا، لا تحزن وابتسم الحياة. قلت من خلال هذا الكتاب، طبعا أنا مش بشرح الكتاب يعني معنى كده بقول الكتاب كلمة كلمة يا جماعة، لا أنا بنتقي بعض العناصر وبتوسع فيها من بره الكتاب عشان أقدر أتكلم وأشرح الموضوع، لأن الكتابة غير الكلام. فعشان نقول لا تحزن وابتسم للحياة بنقول ان احنا بننتقل الموضوع اللي مضايق الناس، المرض اكتر شيء بتشغل الناس، الموت. موضوع النهارده هنتكلم عن الفقر، الفقر اللي شاغل ناس كتيره، اللي طاحن ناس كتيره، ناس كتيره جدا جدا يعني. احنا عشان كده درس النهارده اسمه عزاء لكل فقير، عزاء لكل فقير. النهارده بنبعت رساله عزاء لكل فقير عضه الفقر وتألم من شدة الحرمان ومرارة الجوع، بقول لكل فقير لا تحزن وابتسم للحياة. أنا عارف إن أصعب لحظة على حياة الأب والأم لما يلاقي ابنه جعان وهو مش لاقي لقمة يقدمها له. شفت الحاجات ديت على الحقيقة في واقع ناس كتيرة جدا كنا قريبين منهم وشايفينهم وحاسين بألمهم وجراحاتهم، وقد إيه الأب بيتألم والأم تنام ودمعتها على خدها عشان مش لاقية تقدم لابنها أو لبنتها لقمة تتعشى بيها أو لقمة تاكلها. يعني سبحان الله، أو يتألم الأب وتتألم الأم لأنه مش قادرين يجيبوا لبس لأولادهم، وشايفين أولاد وخصوصا في الأعياد يعني، وشايفين أولاد الناس لابسين أحسن لبس، وهو يعني الأب والأم لسان الحال والمقال، العين بصيرة والإيد قصيرة، سامحني يا ابني لو كان بإيدي كنت يعني جبت لك وكنت سويت، لكن هو ما يملكش غير كده. فسبحان الله أكيد بيتألم ألم شديد، ألم شديد جدا من الأب والأم لما يكونوا عايشين في بيت يعني صعب جدا لا يصلح أن أنت تربي فيه بني أدمين، فضلا أن أنت تربي فيه أي حاجة من الكائنات الحية، والأب والأم مش قادرين يعين يجيبوا لأولادهم شقة صحية يعيشوا فيها. ما بنقولش الشقة على أحسن طراز ولا في مكان متميز، هم كانوا عايزين شقة صحية بس يدوب بيخشها الشمس والهواء والنور، لكن بكل أسف في ناس عايشين في أماكن كأنهم مدفونين في قبور ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيتألم الأب لما يلاقي نفسه مش قادر يعالج ابنه ولا يملك حتى تمن كشف الدكتور ولا حتى تمن علبة علاج، وغيره يعني بيصرف آلاف الآلاف في سهرات حمراء أو سهرات خضراء أو غير ذلك. آلام شديدة جدا، أنا عارف إن دي أصعب لحظات ممكن تمر في حياة أي فقير، لكن أبشر اوعى تظن أخي الفقير، أخي الفقير اوعى تظن أن أنت هين عند ربنا سبحانه وتعالى، بل قد يكون هذا من حب المولى عز وجل لك، فالله عز وجل يعلم يقينا أن من عباده من لا يصلح إلا مع الفقر، ومن عباده من لا يصلح إلا الغنى. فهي دي المسألة، هي دي حجة الله عز وجل البليغ على عباده، أن يجي العبد يوم القيامة يقول يا رب ما رزقتيش ليه، يقول له أنا أعلم أن يقينا أن أنت لو خدت المال هتفسد وتبعد عني، فأنا عشان كده خليتك فقير عشان تكون قريب وتقول يا رب وتسجد وتركع وتبكي بين يدي عشان أدخلك الجنة. والتاني يا رب أنا كنت غني، طب ليه ما خلقتنيش فقير، لأن أنا أعلم يقينا أن أنت لا يصلحك إلا الغنى، عشان كده اديتك المال وإنت كنت بتتصدق، كنت نعم العبد وكنت بتعمل خير كتير جدا، فأنا رزقتك بهذا المال علشان يعني ده هو اللي يصلحك بفضل الله سبحانه وتعالى. بقول لأخويا الفقير حبيبي في الله اوعى تظن أن ده من هوانك على الله، الدنيا أصلا كلها على بعضها بكل الأموال اللي انت شايفها مع الأغنياء وكل العربيات اللي انت شايفها معاهم وعمراتهم وفلالهم وقصورهم وشاليهاتهم وكل ما في الكون لا يساوي عند الملك جناح بعوضة، فلا تحزن وابتسم للحياة. تعال نشوف أخي الفقير الحبيب الغالي اللي الدنيا يعني كسرت نفسه. انا ما كنتش اتمنى ان نفسك تنكسر، لان الدنيا ما تسويش، انت لو عرفت حقيقة الدنيا لا هتنكسر نفسك، ولا هتحزن، ولا هتتضايق، ولا هتعمل اي حاجة، بل هترضى وتسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى، وتقول زي ما كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة بيقول لما دخل عليه تلاميذه كل يوم لمدة اسبوع يلاقوه ما بياكلش الا خبز وملح، فقالوا له ماذا بك يا حسن؟ قال انما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة. ده الدنيا كلها عبارة عن تصبيرة لحد ما ربنا يكرمنا وناخد الطير المشوي في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يرقع ثوبه ويخيط يعني نعله 17 سنة، وولاده يقولوا له يا إمام ألا تلبس نعلا جديدا وثوبا جديدا، فأقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وشراب دون شراب حتى ندخل جنة الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. تعال نشوف إيه أنواع الرزق ويعني ومعاني الرزق عشان ما تحزنش. يعني أقول لك حاجة أجمل من ده كله، طب ما تيجي نشوف المسألة بالعكس. يعني أنت حزين عشان ما عندكش فلوس، طب تعال نشوف المسألة بقى بالعكس عند الغني. تخيل كده حضرتك معايا واحد غني وعنده ولد واحد، والولد ده مريض بأمراض شديدة جدا، وهو عمال يدور في الدنيا دي كلها وفي كل الدول ومش لاقي له علاج، في الوقت اللي ربنا رزق فيه بأربع أو خمس أولاد أو سبع أولاد وكلهم بصحة وعافية، مين يحسد مين؟ إيه رأيك؟ تخيل برضو معايا بالعكس واحد غني وعنده أموال لا تعد ولا تحصى، والدكاترة منعينه من كل أنواع الأكل إلا يدوب مثلا من جبن قريش ومثلا ووش رغيف أو عيش سن زي ما بيقول كده تمام، ومثلا شوية فول يكونوا متقشرين وممنوع من كل الأكل تماما، مين يحسد مين وانت ربنا رزقك ما شاء الله بمعدة الله أكبر شغالة ثلاث ورديات شينجي وكينجي وبرينجي كده مدن صح؟ أصل أنت في الجيش يعني سبحان الله وشغال ما شاء الله زي الفل، مين اللي يحسد مين؟ احسب المسألة بالعكس هتلاقي الحمد لله ربنا كرمك كرم كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، إيه هي أنواع الرزق؟ هل الرزق فقط هو فلوس؟ احنا قلنا قبل كده الموضوع ده، قلنا رزق يا جماعه لو ربنا رزقك بنعمه الاسلام والتوحيد ده اعظم رزق. كنت متبع للنبي، انت ممكن تبقى مسلم برضه بس مسلم اي كلام يعني، لا مسلم ومتبع للنبي عليه الصلاه والسلام ده رزق، ممكن غيرك ما يكونش رزق بهذه النعمه. مسلم وبلاش ده كله، انسان كمان يعني بعد الاسلام وبعد التوحيد والنعم الجميله دي واتباع النبي عليه الصلاه والسلام، انسان عندك حسن خلق. ما في غيرك برضه مسلم وما عندوش اخلاق اصلا، ما عندوش اي حسن خلق، لا خلق حسن ولا غيره، ما عندوش اخلاق اصلا، فانت تحمد ربنا. ولذلك لما حد يعمل معاك حاجه وحشه ما تزعلش منه، بل افرح لنفسك وقول الحمد لله ان انا مش زيه. لو حد ظلمك قول الحمد لله ان انا مش ظالم، احمد ربنا على يعني اعكس المساله ترتاح. حد عمل معاك حاجه وبعدين زعلت منه فعلى اقلب المساله، قول طب انا لو كنت مكانه كنت هتصرف التصرف ده؟ لا والله لان اخلاقي تمنعني، طب الحمد لله ده انا كويس الحمد لله رب العالمين. اعكس المساله ترتاح دايما بفضل الله سبحانه وتعالى. الرزق انواع كثيره جدا جدا، اقل انواع الرزق وادنى انواع الرزق صدقوني هو المال. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يقول العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. ايه مال؟ ايه فلوس؟ يا ما ناس، انا كنت اعرف ناس حبايبي واصدقائي والله العظيم شغلوا حياتهم كلها بالتجاره، ومش معنى كده بنقول التجاره والبيع والشراء والحاجات دي كلها حرام، لا يا جماعه يعني برضو الواحد ايه يعني يعيش حياته عادي، بس انا بقول يعني شغلوا حياتهم بالمال وجمعوا والتجاره والسفر ومعارض و وسبحان الله في صفقه واحده باع كل اللي قدامه اللي وراه وبقى مديون كمان سبحان الملك. انما لو شغلت نفسك بقى بجوار طلب المال الحلال، طلب علم ودعوه الى الله سبحانه وتعالى وتربيه اولاد واحسان الى الاب والام واحسان الى الارامل واليتامى والخير ده كله بفضل الله، لو سلب منك المال كله فانت بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف بقى سؤال ثاني، انا عايز اقول لاخويا الفقير انا النهارده مش همشي من هذا المكان الا لما كل فقير يحمد ربنا على انه فقير ويبقى مبسوط جدا وفرحان ويقول انا زعلان ليه صحيح؟ يعني ايه يعني عايش في كوخ ولا في عشه ولا في حتى في شقه عباره عن اوضه وحمام وبس؟ يعني ايه المشكله؟ هو انا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال نقيسها كده وقول لي انت بقى بصراحه، انت حاسس انت احسن من النبي؟ هتقول لي حاشا لله طبعا، مين حد في حد في الدنيا احسن من النبي؟ ده الملائكه مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم افضل من خلقه الله عز وجل هو الحبيب محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. تخيل حضرتك انت عايش في زعلان ليه؟ اصل عايش في شقه يعني يا دوب اوضه وصاله وحمام وزعلان قوي ومتضايق وهو بيقول الكلمه دي، يعني كانه يعني ايه مدفون بالحياه يعني. طيب ماشي، اوضه، الاوضه كام في كام يعني؟ يعني يا دوب الاوضه 3 في 4 متر، يعني 12 متر الحمد لله. تعرف ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان عايش في غرف، 9 غرف، غرف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الغرفه لو حكيت لك المساحه بتاعتها والله العظيم هتقول لا ده الشيخ بيسرح بينا بقى، يعني مش معقول الكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي العزيز لما كان بيعوز يسجد في الصلاه بتاعته وكانت امنا عائشه نايمه كان يغمزها في رجليها كانه بيقول لها يعني لم رجليك عشان عايز اسجد، ما فيش مكان يسجد فيه في الغرفه. تخيل ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك اخويا وحبيبي الفقير، بالله عليك خطر على بالك في يوم من الايام ان انت ممكن تعيش في مكان بالمنظر ده؟ يعني ممكن تعيش في مكان لو عوزت تصلي فيه مفيش مكان حتى تحط فيه دماغك؟ بالله عليك، ها يعني مين كان عايش بقى من ناحيه الكلام اهل الدنيا، يعني مين كان عايش في بيت اوسع من التاني؟ يقينا ان انت عايش في بيت اوسع من المكان اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي عليه السلام عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف حاجه تانية، انت بتاكل ايه؟ تقول لي يعني هاكل ايه يعني؟ يعني طاقة فول على طاقة جبنة على حتتين بيض على مش عارف ايه، يعني ممشينها، ومرة في الاسبوع بناكل لحمة، وساعات اللحمة بنعدي اسبوع او اسبوع لا، وساعات يعني بنسيبها شهرين ونروح نتصور جنبها عند الجزار، يعني المهم ايه المسألة ايه محصلة بعضها. او ممكن يعني اعزم زوجتي واولادي ونتمشى من قدام كباب جنشم منا شمتين ونرجع الحمد لله المراوح بتاعتها تتحرك وتتظبط، او ممكن نغمس على الريحة مفيش مشكلة يعني. ايه رايك يا مدني؟ انا عازمك انا دلوقتي. فسبحان الله يعني عايش كده بالمنظر ده. طب تعالى شوف النبي كان بياكل ايه وعايش ازاي. طب بالله عليك انت فقير وعايش عندك سرير؟ اه طبعا، يعني في حد في الدنيا ما عندوش سرير؟ عندي سرير الحمد لله. وايه تاني؟ سرير الحمد لله وكنبه وترابيزه وكراسي وكده، ويعني الحمد لله يعني يعني مستوره. اه فقير اه ومعدم جدا بس فيه الحمد لله. طيب ايه رايك النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده سرير صلى الله عليه وسلم؟ لا ده انا عايز فعلا احسسك بالنعمه اللي انت فيها. انا هقول لك انت عايش ازاي وحبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، اللي لو هنيجي بقى بالمقاييس العقليه بقى نقول لا ده النبي عليه السلام مش يعيش في قصر، ده النبي عليه السلام يعني يعيش في كل قصور العالم وتبقى مش كفايه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه السلام يعني حضرتك بتقول انك بتاكل الحمد لله فول وبيض وجبنه رومي، بلاش جبنه رومي فاهم ازاي، وجبنه بيضة والحمد لله وفي لحمه ساعات وبتطبخ برضه الحمد لله رب العالمين، ورغم ان انت فقير. النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر من الجوع. طب بالله عليك انا دلوقتي بخاطب كل فقير عايش على وجه الارض، وبقول فقير لان هو شايف نفسه فقير، انا مش شايفك فقير. انت يعني لو سمعت كلام النبي عليه السلام ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس. لو نفسك غنيه عمرك ما هتبقى فقير. انا اعرف ناس تملك ملايين والله العظيم وافقر منك، ازاي؟ عنده فقر نفس. يعني انا قعدت مره كنت رايح درس من الدروس واصر يعني واحد يعني كان جاري وكده وعنده عربيه شبح واصر ان هو يوصلني الدرس ده، وركبت جنبه ومن باب يعني ايه تسليه الطريق يعني عشان برضه الراجل ما يقولش ده معدي جنبه مثلا ما بيتكلمش، فازي حضرتك واخبارك ايه وعامل ايه؟ فلقيته بيشكو ليا يعني مر العيش، قال عيشه ضنك والحاله جيم والسوق نايم، رغم ان هو يمتلك قصور ربنا يوسع جميع المسلمين وعربيه شبح وعربيه الثانيه برضه جنب الشبح كده حاجات كده صغيره كده على قد كده فاهم ازاي؟ ويعني وسبحان الله ورغم ذلك عمال بيشتكي. والله العظيم وصلني لمرحلة ان انا بقيت حاسس ان انا عايز اقول له لا اله الا الله ربنا يعوض عليه، طب تعالى على الشيك الليلاد ولا نحط له ربع نفجي ولا اي حاجة، يعني حسسني فعلا انه مش لاقي خالص. قلت سبحان الله، في حين اني ممكن ادخل على ناس فقراء جدا جدا. والله العظيم اخي بيحكي لي انه دخل قرية من قرى المنصورة، وانا بذكر المكان لان اكيد ناس كتير عرفوا هذه المرأة الفاضلة، ست فقيرة جدا 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 فوق ما تتخيل، يعني لدرجة إن عندها ولدين وبنت، ولد منهم سليم هو ده اللي بيصرف على العيلة، والست مصابة بمرض السرطان في منطقة الغدد دي، فرقبتها واصلة لحد هنا، يعني رقبتها نازلة مدلدلة عليها كده يعني، وهي لا تشكو بالعكس راضية عن ربنا سبحانه وتعالى كمال الرضا وتمام الرضا، ولها ولد بيشتغل وولد وبنت الاثنين مصابين بدمور في الجسم، الاثنين جسمهم قد كده حاجة بسيطة كده يعني كده بالمنظر ده، فرشلهم يا عيني كرتونتين على الارض، من ايه ما ده على كرتونه ودي على كرتونه، وهي اللي بتنظفهم وتاكلهم وتشربهم وحياتها كلها بالمنظر ده. ما فيش عندها في البيت غير سرير، سرير بس بتحط عليه الولدين او الولد والبنت دولت بالليل، وهي بتنام هي وابنها الثاني كل واحد ياخد مكان على الارض، وعندها يا دوب حته بوتاجاز صغنطط كده اللي بيولع من الجنب، وما عندهاش اي حاجه ثانيه بالمره خالص. فالاخ لما دخل عندها سلم عليها، ازيك يا امي عامله ايه؟ الحمد لله. قلت الحمد لله بخير والله يا ابني. يعني فجاي يديها فلوس بيطلع لها مبلغ كبير. قالت له لا والله يا ابني، هم كانوا باعتين الاخ ده لسبب، قالوا له ما بتقبلش من اي حد ولا مليم. جالها ناس مليونيرات قالوا لها اللي انت تؤمري بيه نقعدك في شقه نجيب لك عفش مرتب. قالت مش عايزه حاجه، انا في رضا انا في نعيم، انا مش عايزه حاجه من الدنيا خالص. فالمهم الاخ جاي بيعرض عليها المال، قالت له يا ابني خير كتير يا حبيبي ربنا يبارك فيك، ده زي ما انت شايف الحمد لله بوتاجاز وسرير وكرتونتين وربنا كرمنا وعندنا عيش الحمد لله وفي جبنه والحمد لله يا ابني والله، بس يا ريت نعرف نشكر ربنا، المهم بس انه يرضى عننا، والله احنا راضيين بس هو يرضى. والله الاخ بكى بكى وتاثر، يقول لها طب المبلغ ومش هجيبه تاني. قالت له ابدا والله ما عايزين حاجه خالص، ربنا يبارك في عمرك. الاخ ما كان منه الا انه بكى بكى بكاء شديد. فقال لها طب بالله عليك ادعي لي، ادعي لي وادعي لبنتي. فقعدت تدعي ليه والبنت، بيقول لي وهي بتدعي حسيت ان شعر جسم وقف وجلدي اشعر من دعائها. ست تحس انها صادقه. اه في ناس كده بالمنظر ده، تخيل تخيل حضرتك، وفي ناس عندها ملايين ويعني هو مش راضي عن ربنا ولا راضي عن عيشته ولا راضي عن زوجته ولا اولاده ولا راضي عن اي حاجه خالص، وعايش على طول في نكد وفي كآبه. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. تعالى شوف النبي عليه الصلاه والسلام ربط على بطنه حجر من الجوع. انا اتحدى لو في فقير على وجه الارض الان ربط على بطنه حجر من الجوع. يقول عمر بن الخطاب والحديث رواه مسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى، يعني ما بيقولش أنا سمعت، بيقول أنا شفت بنفسي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي بيتلوى ما يجد من الدقل. الدقل اللي هو إيه؟ اللي هو رضيء التمر اللي حضرتك وحضرتك بترموه في الشارع، فمزق اللي هو التمر اللي هو إيه، بجيب كيس تمر فلقيت تمرتين ثلاثة تعبانين فرمتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يلاقي التمر ده اللي هو رضيء التمر، لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. بالله عليك يا مسلم حصل معك الكلام ده؟ عمرك دورت على التمر اللي بترمي في الشارع ما لقيتوش؟ اسمع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل عليه ابن مسعود والصحابه فيجد النبي عليه السلام نائما على الحصير، قد اثر الحصير في جنبه الشريف. انا عمال بس بنقل لك صوره حياه النبي عليه السلام، وقول لي بالله عليك انت عشت العيشه دي؟ انت شفت اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلوا لقوا النبي نايم على الحصير. على ايه؟ على الحصير. النبي ينام على الحصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم نايم على الحصير، والحصير اثر في جنب النبي. ابن مسعود صعب عليه المنظر، قال يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ احنا ما بنقولكش هنجيب موكيت ولا حرير ولا بتاع، ده فراش لين بس تنام عليه. قال مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. افقر فقير عايش في زماننا، بيته ما فيهوش سجاده، ما فيهوش حته مكت ولو قديمه، ما فيهوش سرير محطوط عليه مرتبه قطن، فاهم ازاي؟ وهو فقير برضه، فاهم ازاي؟ او مرتبه يعني سفنج كثافه 30 وهو برضه فقير، واخد بالك؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان نايم على الحصير، بس كان الفراش بتاعه اصلا الاصلي كان كما جاء عند البخاري كان فراشه من قدم من جلد، فاهم ازاي؟ حشوه ليف. شوف بقى تخيل حتة جلدة محشية ليف هي دي فراش سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع تاني شوف حياة النبي كان عايش ازاي، وعشان بس ترضى وتحس ان انت فعلا عايش في جنة. يعني انت والله العظيم بعلاقتك بالله وحبك لله ورضاك عن الله وعبادتك لله انت في جنة. قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. جنة الإيمان تبقى قاعد في مكان أقرب ما يكون للقبر، مكان لا فيه مية ولا نور ولا بتاع ولا أي حاجة، وإذا بدأت تذكر ربنا سبحانه وتعالى كده وينشرح صدرك كده بذكر الله سبحانه وتعالى، وقاعد تقرأ في كتاب الله وتقوم تصلي ركعتين، المكان ده جنة، جنة تحس بطراوة الإيمان، تحس ان انت عايش مش في مكيف، ده اجمل من 100 مكيف بقى. سبحان الله. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. عمرك دعيت الدعاء ده؟ عمرك قلت يا رب اجعل رزق ال المصري قوتا مثلا يعني؟ ولا بتقول يا رب بقى فكها علينا يا رب والبليه تلعب ونجيب ثلاث ارانب؟ ارانب مين؟ ده الارنب بمليون جنيه يعني.
لا الارانب مين دلوقتي شغالين في الافيال والديناصورات، خد بالك يعني، ده اللي عنده ارنب النهارده ده فقير يعني، يمشي يروح يلعب على جنب كده لاي حاجه. سبحان الملك. تعال شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه كمان. الحديث اللي فات رواه البخاري ومسلم واللي جاي رواه البخاري ومسلم. امنا عائشه زوجه النبي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، كانت تقول لابن اختها عروه بن الزبير: والله يا ابن اختي ان كان لا يمر علينا، علينا مش عليها، خد بالك، علينا يعني مين؟ ازواج النبي كلهم التسعه، فاهم ازاي؟ ان كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاث اهله في شهرين متتابعين، ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. ما قالتلوش إيه؟ أنا عن نفسي بقالي شهرين ما بطبخش، ما فيش أكل نطبخه، إنما اللي جنبي أنا ما أعرفش بقى أم المؤمنين مثلا زينب ولا حفصة ولا صفية، ما أنا ما أعرفش. لا قالت له كلهم بأن كنا بنقعد بالشهرين الكاملين ما فيش نار بتولع في البيت، لأن ما فيش أكل ولا في أي حاجة. طب بالله عليك أخي الحبيب الفقير، عمرك كده عدى عليك يوم ما ولعتش حتى مش هقول بوتاجاز الباجور وعملت لقمة حلوة كده؟ بلاش لقمة حلوة، ما عملتش كوباية شاي، ما عملتش شوية سد الحنك ولا مش عارف اسمه ايه ده، واخد بالك؟ يعني سبحان الله، ما كان زمان بقى بيعملوا الاجيال دي ما حضرتش طبعا سد الحنك، الاجيال دي بتاعت هولز والحاجات والحاجات دي، انما احنا بقى حضرنا بقى ايام سد الحنك، كنا بناكل سد الحنك عشان ايه؟ عشان يسد نفسنا عن الاكل يعني، عشان ايه؟ لو هناكل ثلاث رغيف يبقى كفايه ربع رغيف ونخلص يعني ونلم الدور يعني. فالمهم يعني ايه؟ فسبحان الله، فكانت امنا عائشه بتقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال ثلاث أهل في شهرين متتابعين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. فقال عروة بن الزبير: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. بالله عليك، بقول لك بالله عليك، تقدر تعيش لمدة 60 يوم أكلك ليل ونهار تمر ومية؟ أنا مش هقول لك النبي كان بياكل كام تمرايه، يعني ممكن النبي يكون بياكل مثلا 3 4 تمرات الصبح و 3 4 تمرات بالليل يعني، واخد بالك؟ لا ده انا هقول لك بقى، اقعد كده ايه في وسط حقل تمر مثلا، واخد بالك؟ اقعد كل تمر وميه لمده 60 يوم، يحصل لك ايه؟ يقينا هتبقى زي الفل، مش هيحصل لك حاجه خالص، هتبقى صحتك زي الفل وتبقى جميل جدا، مفيش اي مشكله. هو الانسان مش هيموت يا جماعه لو عاش تمر على تمر بس، بلاش تمر، ده انت لو عشت على عيش الحاف، حتى زمان كان والد الله يكرمه يقول لي العيش الحاف يرب الكتاف، واخد بالك يعني امثله بتاع زمان يعني، واخد بالك؟ فسبحان الله، حتى لو عشت على عيش الحاف هتعيش ولا هتموت؟ هتعيش يعني. ده النبي، ده انا لسه ما قلتلكش حاجه بس انا مخليها لك مفاجاه. تعرف ان النبي قعد 3 سنين في شعب ابي طالب، هو واصحابه كانوا بلغوا مبلغا من الجوع لحد ما كانوا بياكلوا ورق الشجر؟ عمرك فكرت مره تاكل ورق شجر؟ ده ورق الشجر ده يقطع الجوف، يخلي زورك يجيب دم، تخيل. والنبي عليه الصلاه والسلام كان ياكل ورق الشجر، وكان لا يشبع من خبز الشعير. أتحدى لو واحد النهاردة يعرف يأكل خبز الشعير من غير ما يطحن. طبعا خبز الشعير ده نتمنى أنه ينتشر في كل بلاد المسلمين، لأنه من أفيد وأفضل أنواع الخبز في العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي بيتعمل منه التلبينة. التلبينة اللي هي مجمة لفؤاد المريض والمحزون، يعني بتذهب ببعض الحزن بفضل الله من قلب الإنسان، ومفيد جدا للجسم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الشعير قبل ما يطحن حد يعرف يأكله؟ كان الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا بياكلوا خبز الشعير، وكان النبي لا يشبع من خبز الشعير 3 ليال بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ تقدر أنت بقى تعيش شهرين على التمر والمية، مش هقول على خبز الشعير ولا على سبحان الله. أحكي لك بقى برضو حاجة تانية كمان، النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما مات، أنا عمال كل ده عمال بوصف لك النبي كان عايش إزاي، عشان أنت تحس من جواك لا لا لا، ده أنا بقى في نعيم، ده أنا في جنة، ده كده ده انا كده اعتبر مليونير بقى. ممكن يكون معاك في اليوم 5 جنيه تجيب عيش وجبنه وزبادي وخيار وقوطه وتظبط المساله وتعمل تشكيله سفره. كان لا يجتمع على سفره النبي ولا على مائده اصحابه ابدا صنفين من الطعام. ما حصلش ان صنفين من الطعام يجتمعوا، دي يعني كانت نادره جدا، كانت حاله نادره. عيش ومثلا ومثلا وجبنه مثلا، عيش ولبن، عيش وكذا، حاجات بسيطة جدا، ما كانتش المسألة يعني 50 صنف والكلام ده كله. فعشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياة، ربنا يبارك فيك، اوعى تزعل نفسك عشان انت فقير. النبي عليه الصلاة والسلام حبيبك سيد ولد آدم كما عند البخاري ومسلم، مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير. وفي قصة غريبة جدا وجميلة جدا، القصة رواها مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام من شدة الجوع، طبعا انا ما اظنش ان في واحد فقير النهارده ممكن يكون خارج الشارع الساعه 2 3 بالليل علشان هيموت من الجوع، او الساعه 2 3 الظهر في عز في نحر الظهيره عشان هيموت من الجوع. يعني المساله مش منتشر، يعني قليله جدا جدا. يعني اللي بياكل فقر النهارده ممكن يكون مرتبه 300 400 جنيه وعايش الحمد لله 500 جنيه وهو بياكل فقر، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ممكن تجب له الزكاه، مفيش مشكله، لان الحاله النهارده الاقتصاديه صعبه جدا والغلاء المعيشي وعنده اولاد في مدارس والدروس والكلام ده كله احنا عارفين طبعا. سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام خرج من شده الجوع مش قادر يقعد في البيت، فخرج فلقيه ابو بكر. ما أخرجك أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال ما أخرجني إلا الذي أخرجك. شويتين سيدنا عمر طالع، ما أخرجك يا عمر؟ قال ما أخرجكم يا رسول الله؟ قال له أخرجنا الجوع. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. شويتين راحوا خبطوا على باب واحد من الأنصار، يعني سبحان الله كان الكلام ده في نحر الظهيرة، خبطوا طلعت زوجته قالت انه يستقي لنا الماء وجاي حالا ومش عارف ايه. المهم جه اللي هو الصحابي دوت، كما جاء في رواية الترمذي انه ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. المهم جه مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بأبي بكر، مرحبا بعمر، والله ما أحد على وجه الأرض أكرم أضيافا مني. مفيش حد في الدنيا عنده ضيوف أحسن من ضيوف العرض ده، عند النبي وأبو بكر وعمر، يعني يا بختي، فاهم إزاي؟ فراح جاب لهم يعني عذق كده فيه رطب وتمر وحاجة كده، وبعدين شويتين راح جايب المدية السكين، فراح يذبح بقى على طول، مش بقى يعني عزومات بقى. طب يا رسول الله تحب نذبح فراخ رومي ولا فراخ بلدي ولا فراخ بيضة ولا نذبح ايه بالظبط؟ فاهم ازاي؟ لا ما بيعزمش، داخل على طول يذبح على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اياك والحلوب. شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وخوفه على مصالحهم، اياك والحلوب، ما تحلبش حاجة، ما تذبحش حاجة تكون بتحلب لك لبن. فقال اياك والحلوب، فدخل ذبح شاة، وفي ساعتها على طول ما شاء الله زوجته على طول بتطبخ وهو بيشوي وحط الاكل قدام النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام يوم قايل لابو الهيثم بن التيهان كلمه مؤثره جدا، يوم حاطط حته لحمه مشويه في رغيف ويقول له ارسل بها الى فاطمه ابنتي فانها لم تصب مثل ذلك منذ ثلاثه ايام. يا الله، ما ينساش بنت حبيبته قرة عيني ثمرة فؤادي فاطمة، ويبعتها الأكل ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل أبو بكر ويأكل عمر، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما أخرجكما إلا الجوع، ثم أصبتم ما أصبتم من هذا الطعام. نعمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يعني لو كنت عايش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعشت العيشة اللي عاشها النبي ما كنت هتتحمل، لكن انت الان في نعيم، احمد ربنا، احمد ربنا، والله انت في نعيم ما دام قلبك موصولا بالله سبحانه وتعالى. واوعى تفتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده كله دليل على ان النبي كان فقير، لا، النبي ما كانش فقير، النبي عاش حياه الفقر نعم، وعاش حياه الغنى وكان غني ما فيش مشكله، لان النبي كان ليه خمس الغنائم اللي بتيجي من اي غزوه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان لا يبقي شيئا في بيته بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لدرجة يجيله في يوم من الأيام كان الغنائم بتاعته كتيرة جدا في الغزوة ديت، وجاله واحد أعرابي بيقول له يا محمد لسه ما أسلمش، يا محمد أعطني مما أعطاك الله عز وجل، فقال خذ هذه الغنم التي بين الجبلين، غنم بين جبلين، بالله عليك تطلع قديه، تخيل جبل وجبل وبينهم وادي كبير جدا ومليانين غنم، فالرجل يعني مش بس حد يعني يقول له مثلا لا غنم من جبلين، يعني انا كفايه اخد لي خروف ومراته وامشي خلاص يعني كده، وبارك الله في الاسره الكريمه دي. لا ما عملش كده، خد الغنم اللي بين الجبلين كلها وطلع بها على القبيله بتاعته، واول ما وصل هناك طبعا شافوا المنظر استغربوا ايه اللي بيعمله ده، فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه ابدا، ده يعني بيعطي عطاء واحد ما هوش خايف من الفقر ابدا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لو كان لي مثل احد ذهبا، يعني قد جبل احد ذهب، ما لسرني الا تمر علي ثلاث ليال الا وعندي منه شيء إلا وقد جعلتها هكذا وهكذا وهكذا بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول لك أنت أحسن من النبي عليه السلام، مفيش حد أحسن من النبي، فالحمد لله أديك شفت النبي كان عايز. أنا الموضوع بصراحة حتة بس عشت النبي عليه السلام دي عايزة درس كامل، أنا بحاول بس أعجل في العناصر علشان أقول لك في النهاية علاج الفقر إيه، علاج الفقر إيه، ولو فضلت فقير احمد ربنا. كانوا زمان على الله رأيي برضه أبويا ربنا يديه الصحة يقول لي يا ابني الفقر حشمة، والله أنا ما كنتش عارف يعني إيه الفقر حشمة لحد ما جيت لقيت بعض الأغنياء بيتصرفوا تصرفات عجيبة جدا جدا جدا، وممكن يخرج يعني عن شعور ويعمل حاجات بفلوسه غريبه واخد بالك، يعني زي اللي بيجيب اللي بيقول لك اللي ايه اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره. مذاكر انت يا ميدو؟ انك تقعد على تقعد في الفسحه كتير بقى خد بالك. يعني ممكن تلاقيه مثلا طالع فسحه في اوروبا يصرف فيها مثلا 100,000 جنيه واخد بالك، ولو جت احنا فقير تقول له يعني ربع جنيه يعني فاهم ازاي، فيقول لها الله يسهل لك، مع انه لسه صارف 100,000 جنيه على ايه؟ على فسح وخمر ورقص ومغنى وحاجات يعني غريبه. فافتكرت فعلا الفقر حشمه بجد، انه حتى لو حب يعمل حاجه يعني مفيش خالص يعني، يعني هو كبير قوي يعني هيعمل ايه يعني؟ مفيش حاجه. المهم يعني ايه، فعشان كده بقول لك انت افضل من النبي عليه السلام، ما انتش افضل من النبي. طب افضل من الصحابه؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، لما النبي عليه السلام ندب المسلمين للصدقه، ابو بكر لما اسلم كان عنده 40,000 دينار، لما تولى الخلافه، لما تولى الخلافه ما كانش معاه حاجه خالص، ولما مات كان عليه حوالي 86,000. تخيل ليه ده كله؟ كان ينفق كل هذا على المسلمين وعلى الفقراء واليتامى، وكان يعطي ويؤازر النبي عليه السلام. النبي عليه السلام في يوم من الايام ندب المسلمين للصدقه، ندب مش اوجب. فعمر الخطاب كما عند ابي داود بسناد الحسن قال بس اليوم بقى النهارده اسبق ابا بكر، ان كنت سبقته يوما ان شاء الله النهارده اسبقه. وراح واخد نص فلوسه نص ثروته يعني، وراح طالع على النبي عليه السلام حطها في حجر النبي كانه عمل بقى حاجه، وهي فعلا حاجه كبيره جدا الواحد يتبرع بنص ثروته يعني. فحط بقى الفلوس كده وهو فرحان بقى، وقال لك بس النهارده ايه اليوم يومك بقى فاروق الامه، فاهم ازاي؟ فقال عمر النبي عليه السلام قال لهم ماذا تركت لاهلك اولادك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله. ما عملش بقى زي بعض الناس بتوع عايشين في زماننا يقولوا ده انا بعت اللي قدامي واللي ورايا واستلفت وبيعت ولادي هدومهم والصيغه اللي كانت في ايديهم، انما كله في ذاك يا رسول الله يعني كناش نعمل كده معاك، نعمل مع مين يعني؟ فاهم ازاي؟ ويطلع نفسه بقى لا، شوف الصراحه والصدق اللي عند الصحابه، اتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تركت لهم مثل قدهم بالظبط. قال عمر فوجدت المفاجاه بقى، فوجدت ابا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك واولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويخرج ابو بكر زي ما شفنا في المشهد اللي فات من شده الجوع ويقابل النبي. ده مين؟ ابو بكر اللي كان غني جدا، اللي صفى التجارات والاموال في بدايه الاسلام عشان يشتري العبيد والارقاء، وان كان من بين من اعتقهم بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر الخطاب اللي يدخل على زوجته ام كلثوم، وده مين؟ عمر بن الخطاب اللي كان بيحكم 26 دوله. كانش محافظ ولا كان وزير ولا كان، لا لا 26 دوله هو الحاكم بتاعهم، ورغم ذلك يدخل على ام كلثوم زوجته فيقول ماذا عندك يا ام كلثوم؟ قالت ما تحت السرير. محضر له مفاجاه يعني، فاهم ازاي؟ الواحد لما يكون مثلا راجع لزوجته كده تقول له بس افتح بس فرن البوتاجاز وهتلاقي حاجه يعني وجبه ممكن يعني، فاهم ازاي؟ بص تحت السرير لقى شويه حصوات ملح وشويه فتافيت خبز، مش حتى ملح وخبز، لا حصوات يعني تخبطها في الكاميرا ترجع لك تاني، واخد بالك؟ بس المصور يجي كده عشان ما تجيش فيه. المهم يعني سبحان الله، وفتافيت الخبز، فتافيت الخبز دي يعني هياكلها ازاي؟ فمسك شويه الخبز اكلهم ومحل بشويه الملح، فاهم ازاي؟ وشرب شويه ميه ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. يا الله، ده عمر بن الخطاب في عام المجاعه المسلمين جايين ياكلوا، ويجيبوا له ايه؟ يعني يذبحوا بعيرين ويجيبوا له بقى الكبده والقلب والحاجات بقى الغاليه بقى اللي موجوده في البعير، ويسووها ويظبطوها ويحطوها في صحن كده وجايبينها لمين؟ لعمر بن الخطاب. فقال ما شاء الله، ما هذا؟ قالوا ده القلب والكليه بقى والمش عارف ايه والحاجات الغاليه بقى بتاعت البعير. فقال اكل المسلمين اكلوا مثل ذلك؟ كل المسلمين اكلوا كده ولا ما اكلوش؟ فقالوا لا، هي خاصه لك يا امير المؤمنين. قال سبحان الله، اما وجدتم احدا ياكل حراما غير امير المؤمنين؟ والله لا أكل ذلك أبدا، وادفعوه إلى فقراء المسلمين. ثم دعا بخبز وزيت، خبز وزيت، عيش وزيت، فاهم ازاي؟ فراح واكل خبز ومغمسه بالزيت، فبطنه عمالة إيه بتصدر أصوات، لأن طبعا الخبز والزيت ده يبهدل القولون، فبطنه عمالة تصدر أصوات. فقال لبطنه تقرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعين أبدا حتى يشبع فقراء المسلمين. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي كان حياته كلها تقشف، لدرجه لما عرض ان هو يتجوز من احدى الصحابيات فقالت لا اتحمل عيش عمر رضي الله عنه وارضاه. كان في يوم من الايام جالس مع خالد بن الوليد في بلاد الشام، فقدموا له بقى سفره جميله كده فلسه هياكل، فقال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين رحلوا ولم ياخذوا شيئا من الدنيا؟ فقال خالد بن الوليد لهم الجنه. فبكى عمر قال ان كان هذا حظنا وكان حظهم الجنة فلقد باينون بونا شاسعا. ده يعني ده احنا كده يبقى الفرق اللي بيننا وبينهم كبير جدا جدا، رضى الله عن عمر وعن جميع الصحابة أجمعين. ولا ننسى طبعا حديث أبو هريرة في البخاري، لما أبو هريرة بيقول يعني إيه، طبعا هو كان من ألصق الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأربع سنين الأخرانيين علشان يتعلم الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وينقله إلى الأمة رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة بيقول ايه، بيقول كنت ايه يعني هو كان رجل لا يعمل في التجاره ولا الصناعه، كان مفرغ حياته كلها مع النبي عليه الصلاه والسلام على شبع بطني. فالمهم فبيقول فكنت ايه اسرع في مسجد رسول الله من شده الجوع، كان يجي له حاله صرع ويترمي في الارض من شده الجوع مش لاقي ياكل. خد بالك بقى، فيجي له واحد من الصحابه مش واخد باله من المساله ويقوم قاعد فوق صدره وقاعد يقرا له سوره البقره. يا عم الموضوع مش كده يا عم، ده هو سندوتش كفته خلص الموضوع كله يعني، فاهم ازاي يحل المشكله دي؟ انا ما عنديش صرع. فيقول الرجل ما بي من صرع يا عم بيطلع من على صدري، ما بي من صرع ولكنه الجوع، يعني مش عايز اقول له بس فاهم ازاي. فسبحان الملك، ويعدي ابو بكر من قدام سيدنا وراي فيقول له ماذا تقول في قول الله عز وجل، ويقول له الايه. فابو بكر مش فاهم الموضوع لسه برضه، يعني مش واخد باله ان هو ايه، عايز يقول له طب تعالى نقعد بقى، نقعد قعده حلوه كده وناكل لقمه حلوه ونشرب كوبايتين شاي وبعدين نتكلم بقى. فلا، يوم ابو بكر يقول له هذا معناه كذا كذا. طب ما انت عارف ان ابو هريره لصيق بالنبي عليه الصلاه والسلام، يعني عارف كل حاجه، هو بيسالك ايه علشان كده. فالمهم يا ابو عمر، فيقول له ماذا تقول يا عمر في قول الله جل وعلا كذا، فيقول له معناه كذا كذا كذا. وبعدين ايه، عمر طبعا كان ما شاء الله، يعني ان الله اجر الحكمه على قلب ولسان عمر، كان عنده فراسه عاليه جدا. قبله بعد كده بقى ثاني يوم قال له اما اني فهمت ما اردت يا ابو هريره، ولكن والله ما كانش عندي في البيت اكل يعني، فايه فعشان كده ما طلبتش منك انك تيجي. مين اللي قابله بقى؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فقابله ابو هريره، فيساله ابو هريره عن كذا مساله معينه. فالنبي عارف ان ابو هريره عارف طبعا ان ده تلميذه صلى الله عليه وسلم، فيقول له اتبعني ابا هر، تعال وراي انا هقول لك على اجابه السؤال بتاعك بقى. راح البيت، فاول ما دخل لقى قدح كده كبير فيه لبن. سال من اين هذا؟ شوف بقى الزوج لازم اول ما يخش بيته لو لا اي حاجه يسال جاي منين. الله سبحان الله، ممكن من حاجه جايه من حرام، فيسال. فقال من اين هذا؟ قالوا بعثت به فلانه الفلانيه من نساء الانصار حلبت، فبعثت للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام جاب ابو هريره خلاص، يعني كانوا بيقولوا يعني فرجت الحمد لله. قال يا ابو هريره ارسل الى اهل الصفه حتى ينالوا مثل ما يعني. فابو هريره طبعا صدم صدمه كبيره جدا لسببين. السبب الاولاني اهل الصفه ناس فقراء جدا جدا جدا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يحسن اليهم ويكرمهم ويطعمهم، ودول اضياف الاسلام عايشين في مسجد النبي عليه السلام. طب ودول عددهم كام؟ 70 واحد يعني، وده يا دوب قدح يعني فاهم ازاي. 70 واحد، وواحد مثلا ممكن تلاقيه مثلا بقاله 3 ايام ما اكلش او يومين، يعني يا دوب مع اول شفطه كل سنه وانت طيب يعني فاهم ازاي. فابو هريره دي كانت مشكله. المشكله الثانيه ان ساقي القوم اخرهم شربا، فابو هريره مضطر مع الجوع ده كله وحاله الصرع والتعب اللي هو فيه انه يستنى لحد ما السبعين يشربوا وبعد كده هو يشرب. طب السبعين لما يشربوا من القدح ده ايه اللي هيفضل في القدح يعني الخزف؟ فمش عارف. بس قال بقى كلمه جميله جدا، يا ريت بقى ايه حطها كده حتى في قلبك. قال ابو هريره ولكن ما كان من طاعه رسول الله من بد. خلاص طالما النبي قال لازم انفذ، مش بقى المساله بمزاج ولا بهوايا. النبي قال لك اتحجبي، مفيش بقى صدق. طب بس لما يعدي الصيف، اصل الدنيا حر. طب لما يعدي الشتاء عشان جايبه لبس شتوي كتير. طب لما، طب لما، وتفضلي، طب لما يجي ابن الحلال، طب وانت هتفضلي قاعده كده لحد ايه؟ انت عارفه النهارده الحاله نايمه والسوق يعني مفيش يعني حد عايز يتجوز الا من رحم الله، فهتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيك. طب لو ما جاش اديني قاعده، فاهم ازاي؟ وما كان من طاعة رسول الله من بد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة راح نادى أهل الصفة 70 جم. النبي قال لأبو هريرة يا أبو هريرة اسقي القوم. بدأ يسقيهم، وأنا لو مكان أبو هريرة مثلا أديله أقول له اشرب خف بالراحة مش قوي كده، لا مش ما تشفطش قوي كده الله يخليك، يعني طبعا كنت على الواحدة يعني. أبو هريرة النبي أمر خلاص أمر، هو بينفذ بقى. فيقول له اشرب، وطبعا أنا حاسس إن هو مثلا حاط إيده على قلبه فاهم ازاي؟ فالراجل يشرب. طبعا قبل ما يشربه عمل النبي عليه الصلاه والسلام حاجه، حط ايده على الاناء وراح سمى الله وبارك وتفل في الاناء تفله كده من غير هوا يعني، واعطى ابو هريره وبدا ابو هريره يشرب. الراجل يشرب، الصحابي يشرب، خد بالك بقى المنظر بقى، واللي يرجع القدح كما كان يشرب 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 بقى. وايه وبعدين لما بيشرب بيطبق سنه، بيشرب 3 مرات، مره الثانيه الثالثه، ويرجع الاناء القدح زي ما هو، الثاني الثالث، السبعين شربوا والقدح كما هو. شيء حاجه عجيبه، معجزه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ما شرب السبعين النبي عليه الصلاة والسلام راح من نادي أبو هريرة، طبعا اللي كان بيشرب كان بينصرف، فكلهم مشوا بقى، فما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما بقي إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اشرب أبا هريرة. فشرب، اشرب أبا هريرة، فشرب. ثالث مرة: اشرب أبا هريرة. قال: والله لا أجد له مسلكا، أنا شربت لحد ما اللبن وصل لحد إيه، لحد الضلوع. فهم إزاي؟ ثم شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت أفضل من الصحابة، إيه رأيك؟ بعض الناس لما كنت بتكلم معهم مرة منساش المناقشة دي أبدا، بسأله بدردش معاه في موضوع السرقة، ليه السرقة منتشرة؟ ليه كتير جدا جدا، يعني ناس كتير ربنا عارفين فيكم بياكلوا حرام، وناس كتير بتسرق، ليه السرقة منتشرة؟ فقال لي: طبعا عشان الفقر. قلت له: لا، عمر ما كان الفقر سبب للسرقة. قال لي: ازاي؟ قلت له: ضعف الدين وضعف الإيمان هو سبب السرقة، وإلا لو كان مجرد الفقر لوحده سبب السرقة كان الصحابة سرقوا، صح ولا لا؟ كان أكتر الصحابة كانوا فقراء، وكانوا يأكلون يعني أكل يعني سبحان الله، وكانوا عايشين حياة بسيطة جدا، أبسط من البساطة. فلو كان الفقر بس لوحده هو السبب، هو ممكن يكون سبب، سبب من الأسباب، لكن السبب الحقيقي هو ضعف الإيمان وضعف اليقين فيما عند الله عز وجل. تعالوا نشوف كلام النبي عليه السلام على مسألة الزهد في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة. خد بالك، عايز تعرف قدر الشيء أعرف عكسه، خد بالك، زي ما قلت لك اعكس المسألة تتظبط معك تماما. عايز تعرف قدر الدنيا عشان ما تحزنش عليها، بص القدر الآخرة، وقدر الآخرة ده مش تقدر تعرفه يعني يقينا بال يعني بالحرف، لكن انت بتحاول تقرب المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، الدنيا دي كلها بالنسبة للآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم أو يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ها، حط أصبعك كده في البحر في المحيط وطلع صبعك، خد إيه؟ ولا حاجة. الدنيا برضو بالنسبة للآخرة ولا حاجة. حديث تاني رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح إيه؟ بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. طب بالله عليك، عمرك تخيلت واحد كده راجع لزوجته في يوم من الأيام زعلان وحزين وقلبه بيتقطع، مالك يا حبيبي؟ قالها: أبدا، قد الله ما شاء فعل وحصل مصيبة كبيرة. إيه خير؟ أبدا، كنت اصطدت بعوضة بس وقعت مني، بعوضة مش جناح. هل ممكن هي تقول له يعني إيه اللي طبعا هتقول له إيه اللي بتعمله ده؟ بقى انت زعلان عشان بعوضه؟ فاهم ازاي؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هي اصلا كلها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضه، مش البعوضه نفسها، جناح بعوضه. سبحان الملك. تعال شوف حديث ثالث، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنه الكافر. سجن، سجن ازاي؟ هو مش الامام ابن تيميه قال ان في الدنيا جنه، ان من لم يدخل فلن يدخل جنه، جنه الايمان؟ امال سجن ازاي؟ حافظ ابن حجر في يوم من الايام قبل واحد يهودي، فاليهودي ده كان لابس لبس مقطع ومبهدل وعينه وحاله يعني بالبلا وتعبان وفقير جدا ويعني حالته. قول الحافظ ابن حجر كان ما شاء الله كان قاضي القضاء في مصر، ورجل بقى امير المؤمنين في الحديث وعلامه كبير جدا ورجل غني وشكله جميل ولابس لبس حلو. فخارج بقى لمجلس القضاء قبل واحد يهودي، قال: يا امام، سؤال عايز اساله لك. قال له: اتفضل. قال: سمعت ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، فبما تفسر ذلك وأنا كما ترى وأنت كما ترى؟ كأنه عايز يقول له كلام النبي مش مظبوط صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن حجر بقى شو بقى ذكاه، راح موضح له المسألة في كلمتين حلوين قوي. قال له: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء وكذا وكذا وكذا، أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم إذا مت على التوحيد والإيمان. وأنت تعتبر، أنت تعتبر مع ما بك من الفقر والشدة والضيق والشقاء وكلام ده كله، تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم إن مت على كفرك. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رابع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: قد، وقد تفيد إيه عند علماء اللغة العربية؟ التحقيق، حاجة حصلت خلاص. قد أفلح من أسلم، استسلم لله جل وعلا. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، على قد بالضبط. لكن في بقى حاجة تانية حلوة أو وقنعه الله بما آتاه، رجل راضي الحمد لله رب العالمين. اسمع الحديث اللي بعد كده، كما عند الترمذي بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن في بيتك، لحد بيهددك ولا حد عايز يقتلك ولا حد عايز يخطفك ولا حد عايز يأذيك، آمنا في سربي في بيتي، معافا في بدني، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بالله عليك أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة وأمهاتنا وأبائنا، تشتري نعمة الأمن بكام؟ كم واحد النهاردة قاعد في بيته مش عارف ينام؟ كم واحد في بيته النهاردة ما عارفش يخرج من بيته؟ كم واحد قاعد في بيته وهو مش مطمن الباب ده هيتكسر امتى وهيتضرب بالرصاص امتى، عشان في طار بينه وبين ناس او في ناس عايزه تاذيه او غير ذلك؟ تشتري نعمه الامن بكام؟ طيب معافى في بدني، تشتري نعمه الصحه بكام؟ تدفع فيها كام؟ انا اعرف ناس عندها استعداد تدفع ملايين بس تبقى صحتها زي الفل. قلت لكم قبل كده لو افترضنا واحد عنده 10 قصور و10 فيلل و10 عربيات واربع زوجات و30 ولد و5 مليار واخد بالك وجاله شلل رباعي، لو قلت له تدفع كام وترجع زي ما كنت يقول لك ايه؟ ادفع كل ده. خدت بالك؟ عرفت ان انت غني بقى بصحتك، غني قبل ذلك بالله، غني بايمانك، غني باتباعك لنبيك صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحزن. وعين سبحان الله، هو الغني يوم ما بيعوز يخرج بيلبس خمس بدل فوق بعض ولا هي بدلة واحدة؟ بدلة واحدة. والفقير لما بيخرج بيلبس بدلة ولا بيلبس خمسة؟ هي بدلة واحدة. طب الغني بيأكل في يوم 20 طقة ولا هي 3 طقات؟ 3. والفقير بيأكل 3. والحمد لله زي ما قلت لك قبل كده ربنا رزقنا بمعدة بنت حلال أميرة وطيبة وما بتعترضش على حاجة أبدا، تأكلها كباب ما تطلعش فكس من بقك نشكر السيد فلان الفلاني إنه أكلنا كباب، تأكلها فول مش تعملك محضر في 6 أكتوبر، واخد بالك؟ الحمد لله نعمة كبيرة والله العظيم نعمة. يعني تضامنا النهاردة عشان هنتكلم عن الفقر، جاي النهاردة واكل فول عشان المسألة دي عشان اعرف اتكلم بنفسي يعني، فازاي؟ فسبحان الله، يعني انت اكلت فول وفلان كل كباب وفلان كل مش عارف ايه، حد عارف انت اكلت ايه؟ حدش عارف. ليه؟ المسألة مدارية الحمد لله، جدار مداري وراء اللي انت اكلته، واخد بالك؟ وممكن ما يكونش كال خالص، فربنا يبارك فيك يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الغنى عن كثرة العرض. الغنى مش كثرة العرض، انا عندي وعندي وعندي. واحد حبيبي لسه بيحكي لي من 3 ايام بيقول لي: والله العظيم ليه يا صديق عنده كمية فيلل وقصور وشاليهات وشقق لا تخطر على قلب بشر، وهو عايش في شقة سيئة جدا وعايش عيشة ما بيتمتعش بولا مليم من حياته كلها. طب ليه بتعمل كده؟ قال: هواية عندي، هواية قاعد اجمع في قصور وفلل وشاليهات وشقق، وبعد 10 سنين ابيعهم واجيب غيرهم وابيع وكده وانا عايش عيشة. يا ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. حديث عند ابن ماجه في سند صحيح: واحد بيسال ازاي ربنا يحبني وازاي الناس تحبني. اكيد انت بتسال نفس السؤال. قال رجل الى النبي، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله وأحبني الناس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين واضحين جدا: ازهد في الدنيا يحبك الله، يلا، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وادهم بقى مثال عملي جميل جدا عشان يوضح لك المسألة، ان الدنيا والله العظيم ما تساوي حاجة. ما تزعلش نفسك، ما تضايقش نفسك، ما تقولش اصل انا مقهور، اصل ابن خالتي راح قعد 3 سنين في دول الخليج عمل قرشين وجاي جاب عربية ومظبط الحال وروق الشقة وعمل، وانا عايشين في الفقر اللي انت شايفه ده. والله العظيم الفقر فقر نفوس، ما هوش فقر فلوس، والله بصدق. والله الإنسان اللي ما بيقتنعش وما بيرضاش بقضاء ربنا ولا بيرضى برزق ربنا ولا باسمة ربنا، لو يعني لو جبت له، ده النبي قال كده: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، وفي النهاية: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فعلا تلاقي واحد يقول لك: طب بس يعني تلعب البلية كده ومليون مش عايز حاجه تاني خلاص، واول ما يبقى فعلا عنده مليون يقول: بس اصل المليون ده انا والله مقتنع وراضي والله يا رب الحمد لله، انا مش عايز غير كده الحمد لله، بس اصل انا بس هي المشكله الوحيده اللي مبلاني ان انا خايف يحصل مشكله، فالمليون ده لازم ادفيه لانه يعني ممكن يجي له ورد، ادفيه بايه؟ ب2 مليون كمان عشان بس ابقى في الامان، فاهم ازاي؟ فيجيب 2 مليون كمان، فيقول: طب ما انا دخلت في دايره 3 مليون، طب اصل في واحد عرض عليا مشروع بقى ب 10 مليون، فبس هم العشرة دول يا رب، والله ما عايز حاجة تانية خالص، يعني الحمد لله الدنيا من فاتة ومش عايزين منها حاجة يعني. فيبقى معاه 10 مليون وبعد كده يفكر بقى في المليار بقى، معلش يعني المسألة، واحنا ومن دول أحسن مننا في إيه؟ وهكذا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب، من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، بقى لك ربع ساعة ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة وهو مع الصحابة مرة بجدي أسك. يعني إيه جدي أسك؟ الجدي معروف، الجدي أسك يعني إيه؟ يعني ودانه صغيرة، وده بيبقى عيب أصلا، بيأثر على تمن الجدي. الجدي ده لما تيجي تشتري كده واخد بالك، لو ودانه صغيرة كده بيبقى سعره قليل جدا، اللي بيبقى عيب فيه. عرفت يا مدني؟ عشان تعرف تنقي. واخد بالك؟ إنما لو يكون ودانه كبيرة، وخصوصا لو كانت مطرطقة ومظبط مساله، فده إيه؟ ده سعره غالي. فنبع حسام مر بجدي ميت أسك، مش ودانه صغيرة بس كمان، لا وكمان ميت. فأمسك بأذن الجدي، الجدي ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله، ما من أحد منا يشتري هذا بدرهم، يعني إنه أسك، يعني حتى لو كان حي فعيب في هذا الجدي إنه أسك، يعني ما حدش يشتري أصلا بدرهم، فما ظنك بقى إذا كان كمان ميت؟ فقال: يعني ألا يحب أحدكم أن يكون هذا له؟ قالوا: لا. فيعني طب حتى لو ببلاش، ولا حتى لو ببلاش. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على صاحبه. شفت ده هين على صاحبه إزاي؟ جدي أسك، يعني في عيب، يعني ما ينفعش يتباع أصلا، وفوق ده كله ميت، يساوي إيه عند صاحبه؟ ولا حاجة خلاص. طيب الدنيا نفسها ما تساويش حاجة عند الملك سبحانه وتعالى. الفقير والله العظيم، والله ربنا بيكرمه بحاجات جميلة جدا في الدنيا وفي الآخرة. الفقير مرتاح قاعد في البيت مبسوط ان مفيش حاجه شغلاه، يعني ما هوش خايف مثلا ال 2 مليار يحصل لهم حاجه، ما هوش خايف على فلوسه اللي في البورصه ولا اللي في البنك يحصل اي مشكله، ما هوش خايف على عربيه. انا مش متخيل حد الان واحد يبقى عنده عربيه مثلا ب 2 مليون وحاططها على الرصيف وهو نايم فوق. يا نهار ابيض، ده انا ساعتها انام تحت الرصيف، يبقى عندي عربيه ب 2 مليون وانا نايم وسايبها فوق، سيب القمر ده وانام بقى. ده انا انام فيها، خد بالك. فسبحان الله، يا مدري مكيفه طبعا. انت عايز ايه؟ سبحان الله. فالفقير طبعا مش خايف على فلوسه، ملوش عداوات جامده، يعني ايه، تعرف الناس الاغنياء اغلبهم عداواتهم لما حد بيعاديهم بيبقى يعني واحد ليه تقله بيعاديه في مشروع مثلا ب 2 مليار ولا 50 مليون ولا 100 مليون، فالعداوات بتبقى صعبه جدا وممكن يستعمل فيها عياذا بالله اسلحه ومشاكل. الفقير مش خايف من الموت، لانه ما عندوش حاجه يخاف عليها ولا يحزن عليها، هو عايش زي مش عايش، مش فارقه معاه. يعني طموحاته أحلامه بسيطة جدا، على رأي المثل على قد الحافك مد رجليك. فطموحاته يعني إيه، مش معقولة واحد مثلا يكون مرتبه 200 جنيه ويقول لك يا سلام بقى إن شاء الله كده، يعني بعد سنتين كده والحمد لله المرتب بيزيد كل سنة حوالي 9.5 جنيه، وإن شاء الله ربنا ييسر كده، يعني بعد سنة إن شاء الله بعد 3 سنين نفتح بقى مصنع ونعمل، مش هيفكر في كده، إن هو إيه طموحاته على قده، يعني هو كبيره قوي، هفكر في كشك، في حتة عربية يبيع عليها حاجة، انما مصانع والكلام ده كله مش هيفكر، طموحاته على قده. وعايز اقول الملحوظه صغيره خالص للاباء والامهات، ومعلش الوقت عمال بيجري معايا بسرعه، نص الوقت عدى، انا يعني حزين ان الوقت عايز بيعدي والله، لان عايز اتكلم في الموضوع ده كتير جدا. يعني الاباء والامهات الفقراء بنوصيهم، بقول لكل اب فقير وام وكل ام فقيره، بالله عليكم لا تجمعوا على اولادكم مصيبتين، ما تجمعوش على اولادكم مصيبتين. مصيبه الفقر اذا كنتوا تعتبروها مصيبه، انا ما بعتبرهاش مصيبه. فمثلا مصيبه ان الاولاد طالعين لان اهاليهم فقراء مش قادرين يجيبوا لهم اي حاجه خالص في زمن كله ماديات، واحنا بنقول برضو لاولادهم، يعني بنقول لكل ولد اهله فقراء بنقول له لا تحزن وافتسم الحياه، ما تضايقش نفسك عشان الاهل طلع فقراء، لكن بقول للاهل نفسهم، بقول لهم ما تجمعوش عليهم مراره الفقر ومراره الحرمان من العاطفه والحب والعطف على الاولاد. شبع ولادك عاطفه، ما عندكش فلوس شبع ولادك عاطفه، والله وبلا مبالغه. الله يرحمها امي، ربنا يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين رحمه واسعه. احنا كنا فقراء، وانا يعني لا استحي اقول هذا، كنا في عهد امي الله يرحمها كنا فقراء جدا جدا، يعني ما وسع الله عز وجل علينا المال الا بعد موت ام الله يرحمها رحمه واسعه. ايام ما كنا عايشين معاها كانت سبحان الله كانت مشبعانا حنان وعطف وموده وشيء فوق الخيال، لدرجه يعني كان مثلا في عز الشتاء كانت هي تعمل وتوبط وتظبط وتطبخ وتعمل شاف ايه، وقعدنا احنا على السرير وتدفينا، وكان اللفظ بتاعها تقول الدف يا كتاكيتي، وتقوم هي تعمل لنا مثلا حلبه محوجه ولا سحلب ولا شاف ايه وتجيبه لنا لحد عندنا، وكانت ماليه حياتنا دي حنان على طول، بنحس بدفئها وحضنها وقبلتها، ويعني كانت مليانه حنان سبحان الملك. الحته دي بجد ناس كتير جدا بتفتقدها، ان هو طالما هو فقير خلاص قاعد مبوز ومكشر وبيهمل ولاده ورميهم، ولو جه الولد يكلمه امشي مش ناقصك او مش عارف ايه، ومش طايق حتى يبوس اولاده ولا يحضنهم. لا، معكش فلوس اديهم حنان. هتقول لي يعني هم هياكلوا حنان؟ هياكلوا حنان. تخيل بقى ان الانسان احيانا حتى لو معاه 100 مليون جنيه بيحتاج ان واحد بس يطبطب عليه. اه والله العظيم. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان زي ما قلت لك عايزين نحسبها صح. لو الفقير حسبها صح والله العظيم هيلاقي نفسه فعلا غني. في اشياء بفلوس وما ينفعش تشتريها بفلوس. زي ايه؟ احسبها بالعكس كده. واحد غني واولاده بيعقوه، في المقابل انت فقير واولادك كلهم بيبوسوا ايديك. انا كنت اقبل ايد ام ورجلها رغم ان كنا فقراء، يعني ما كانتش امي بيجيب لي عربيه مثلا كل سنه ولا بيجيب لي كذا ولا كذا، لكن كنت بحبها وما زلت بحبها وما زلت وفيا لها بفضل لحد اخر لحظه في حياتي، وبعلم اولادي محبه امي والدعاء لها على طول، وبقول لكل مسلم بيحبني يدعي لامي ربنا يرحمها رحمه واسعه. فاولادك راجل غني واولاده بيعقوه، وانت فقير واولادك بيحبوك، تتباع بكام ديت؟ احسبها كده والله العظيم بفلوس، وبفلوس غاليه جدا وما تنفعش تجيبها بفلوس. حاجه تانية، واحد غني وزوجته مورياه النجوم في عز الظهر، وانت فقير وزوجتك يعني اقول لك ايه، فرشلك الارض ورد، واخد بالك؟ سبحان الملك، بكام دي تتباع؟ مفيش. واحد غني واولاده كلهم مرضى وهو نفسه مريض، وانت فقير وصحتك زي الفل، ها تتباع بكام؟ كل الحاجات ديت لما تحسبها بقى بالعكس بقى كده والله العظيم ترتاح. تقول طب ما انا في نعمه، هو في ايه مالي؟ يعني الحمد لله رب العالمين، باكل وبشرب ومتمتع مفيش اي مشكله. وزي ما قلت لك مره واحد كان راكب عربيه مرسيدس احدث موديل ومعدي على شباب من الفقراء كده، راجل ناس فلاحين فقراء جدا، فسمع واحد منهم بيقول ايه يا عم ادي الناس اللي عايشه يا سيدي، فراح مفرمل وراجع لهم. فلما رجع لهم خافوا منه، قال لهم ما تخافوش والله، ده انا بسال سؤال بس، انت اللي قلت كذا وكذا؟ قال له اه معلش وانا اسف والله ده انا ما قصدتش. قال له لا حتى ابني لو تقصد مفيش مشكله، ايه رايك تيجي نبدل؟ قال له نبدل ايه؟ قال له بص انا عندي عربيه مرسيدس وعندي مثلا فيلتين وعندي فلوس وعندي كذا كذا، ايه رايك تاخد الفيلا والارض والعربيه والفلوس، وعندي جنبهم بقى مرض السرطان ومرض السكر ومرض كذا ومرض كذا ومرض كذا، تاخد الشيله كلها على بعضها، واخد انا الشيله بتاعتك دي على بعضها، اخد صحتك وعافيتك واخد كل اللي عندك ده، وتاخد انت اللي عندي. قالوا لا يا عم لا يا عم مفيش اتصالات النهارده خلينا النهارده عايشين مع الفقراء. قال لا يا عم مفيش، انا مش عايز حاجه خالص بالمره، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. يعني الانسان يحمد ربنا ويعرف ان هو في نعمه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب راحه الفقير في الدنيا زي ما قلت لك، مفيش مش خايف على فلوسه، مفيش خصومات، مش خايف من الموت، طموحاته على قده الحمد لله، وعايش مرتاح وراضي في حاله الحمد لله. في الاخره بقى شوف بقى اقول لك كام حديث كده بسرعه عشان نكمل الموضوع، معلش النهارده مش هستقبل اتصالات عشان فعلا الموضوع طويل وعايز اكمله، لان فعلا نفسي النهارده ان ما اطلعش من الحلقه دي الا وكل فقير يقول الحمد لله، والله ده احنا في نعمه، والله رضا يا رب، ولو اقل من كده احنا راضيين الحمد لله رب العالمين، والله ارضى. ومحدش عارف يعني كل يوم هو في شان، النهارده انت فقير تصبح الصبح ربنا يكرمك ويوسع عليك ونعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن لما تبقى غني بالله عليك اوعى تنسى الفقراء، ربنا يبارك فيك. في الاخره حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه. راجل فقير جدا وكان مريض وكان مبتلى وكان واتظلم واتقهر وحصل فيه البلاوي كلها، وكان راضي عن ربنا، كان عابد لله، كان شاكر وحامد ربنا سبحانه وتعالى، فيؤتى فيغمس غمسه واحده في جنه الرحمن. ثم يسأله الملك سبحانه وتعالى عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. الله ده كان بيحلف، معقولة بيكذب قدام ربنا؟ لا والله ما بيكذب، هو مش قصده، لأنه أصلا فعلا الغمسة ديت عملت له فقدان لشريط الفقر اللي عاشه وشريط الابتلاءات اللي عاشها، كل ده اتمسح من الذاكرة. حديث تاني كما عند الترمذي في سند صحيح، بشرى جميلة من حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة عام، 500 سنة. الفقير اللي زعلان النهاردة عشان هيعيش 50 سنة فقير ويجي يوم القيامة يخش الجنة، عارف الجنة؟ أنا مش هقدر أكلمك عن الجنة، يعني جنة، عارف يعني إيه جنة؟ المولى عز وجل يقول عنها كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حاجة فوق الخيال، حاجة ما تقدرش تتخيلها، فاهم إزاي؟ هتخش الجنة قبل الغني بقد إيه؟ ب 500 سنة، وهو على الغني يزعل؟ لا، ما خد بالك من حاجة، رغم ان الفقير يخش قبل الغني الجنة بخمسمائة عام، الا ان كما قال الامام المقيم ممكن الغني يتأخر شوية عشان بيتحاسب على امواله ديت، لكن لما يخش الجنة يبقى في درجة اعلى من درجات الفقير، لان الغني دوت انسان اختبر، ربنا اختبره واختبر وفاءه فكان وفيا، اداله الفلوس ما فجرش بيها، اداله الفلوس ما عصاش ربنا بيها، اداله الفلوس ما استعملهاش في حرب المولى عز وجل، ما حاربش ربنا بالمال ده، وانما استعملها في مرضات الله وفي اكرام الفقراء واليتامى والمساكين، فكان نعم العبد بفضل الله. وانتم عارفين ان ادنى اهل الجنه، اقل واحد في الجنه يوم القيامه هياخد قد الدنيا كم مره يا مدني؟ 15 مره، هم 11 في 4 من عندك يعني 11 مرة قد ايه؟ قد الدنيا، مش قد القرية اللي انت عايش فيها ولا قد العمارة اللي على النيل، قد الدنيا كلها 11 مرة. تصبر ولا لا؟ لا، ده انت ترضى مش تصبر كمان، فاهم ازاي؟ طيب، واخر من يدخل الجنة له الدنيا ومثلها معها، اخر من يدخل الجنة. عشان كده بقول لك عايز بقى نزيل الفقر، انا عايزك ترضى الاول بالحال اللي انت فيه، حتى لو لم تزل فقيرا لحد اخر لحظه في حياتك، برضو عايزك تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى، وتكون راضي بحالك وتكون فرحان، تقول الحمد لله احنا في نعمه والله احسن من غيرنا. ايه فايده الفلوس وانا مرمي على السرير، لا قادر اكل ولا قادر اشرب ولا قادر اخرج ولا قادر اتفسح ولا قادر اصلي ولا قادر اعمل حاجه؟ اقسم لك برب العزه ان في ناس معاها ملايين ومرميه على فراش المرض، يتمنى الواحد فيهم يقول والله افدي نفسي بكل الملايين اللي معايا بس ارجع امشي زي الناس اللي ماشيه، ارجع اكل زي الناس اللي بتاكل، احس بطعم الدنيا، اشم شويه هواء. انت في نعمه، انت في نعمه، احمد ربنا، ربنا يبارك فيك. خد بالاسباب واشتغل وابدا وابتسم للحياه ولا تحزن، وابتسم للحياه. وربنا لو رزقك بنعمه الغنى، الغنى مش حرام يا اخي، ده الغنى نعمه برضه، نعمه كبيره برضه، فاهم ازاي؟ لكن استعملها صح. لو ربنا كرمك بنعمة الغنى اوعى تنسى الفقراء. لكن هتغتني ازاي؟ يعني هتعمل ايه؟ هتروح تاخد من الناس؟ اوعى تسأل الناس شيء، لان النبي عليه الصلاة والسلام حذرك من كده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. من كتر ما بتسأل الناس اديني لله. وانا شفت ناس متسورين كتير جدا جدا كان معاهم اموال، وطبعا جات الكلام ده وتعمل عليه افلام ومسلسلات كتيره جدا، يبقى راجل شحات واول ما يموت يفتحوا الكنبه يلاقوا الصحارى مليانه ايه؟ دولارات واسترليني، وما كانش عليهم اليورو، يعني حاجات كده، فاهم ازاي؟ سبحان الملك، يعني جمع كل الفلوس ديت من الشحاته، يوم القيامه يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعه لحم، وفي النهايه هيتحاسب على المال ده ولم يستمتع به. ربنا عافينا وعافيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اليد العليا خير من اليد السفلى. وعند ابي داود بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي الا يسال الناس شيئا واتكفل له بالجنه؟ فقال ثوبان: انا. فقال راوي الحديث: فما كان ثوبان يسال الناس شيئا ابدا، ما يسالش حد ابدا اي حاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي الا يسال الناس شيئا اتكفل له بالجنه. لو ما سالتش حد اي شيء إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل لك بالجنة. حتى ربنا سبحانه وتعالى وصف الفقراء في كتابه فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تعرف في واحد يدخل عليك لله، فمثلا ما كانش معك فكة، ما كانش مش عارف إيه، ربنا سألك لله، ربنا سألك، عايز طلع بس حاجه بيقول لك لله، فاهم ازاي؟ ما تخلص يعني، يعني ازاي؟ والله مره احد قابلنا بالمنظر ده، كنت راكب عربيه مع واحد صديقي، فالراجل وقف جنبي فبيقول لله، فلقيت راجل كبير في السن، فطلعت مبلغ واديته له، مبلغ بسيط يعني، فبيقول لي ايه ده؟ نص جنيه؟ يعني عايز يقول لي انت وانا بشحت؟ فاهم ازاي؟ فالراجل قال له ما كويس يا عم الحاج، قال له كويس ايه؟ والله كان اتخانق معانا، نقول للاخ قفل الازاز يعني ومشينا الحمد لله. ففي ناس كده، في ناس صعبة جدا، إنما الفقير لا يسأل الناس عز وجل، لا يسأل الناس إلحافا كما وصفه الله عز وجل في كتابه. طيب، وده بيفكرنا بالشحات اللي دخل على هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه، فبيقول له: أعطني مما أعطاك الله. فقال هارون الرشيد: أسأل الله عز وجل أن يرزقك، ربنا يسهل لك. فالراجل وشه أحمر كده وزرقه جاب ألوان الطيف، وقال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال هارون: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الصنف ده ماشي مع الصنف ده. طيب، طب في نفس الوقت بنقول للأغنياء، الأغنياء إذا ربنا أكرمهم بنعمة المال، بالله عليكم ما تبخلوش على الفقراء، ما تبخلش. اسمع بس حديثين، بس هقول لك حديثين فقط. أنا عايز أكلم الأغنياء برضو في حلقة، يعني لو سمحتوا لي يمكن تكون الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها، عايز أكلم الأغنياء عن نعمة الإنفاق. عايز أخلي الغني فعلا بيشتاق إنه ينفق. كان أحد الصالحين إذا جاءه رجل فقير وقال أعطني مما أعطاك الله، يقول أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرى، أهلا بيك، أهلا وسهلا، ويبقى فرحان جدا بالفقير اللي ما يجيله. كان جعفر بن أبي طالب كان الفقراء يستنوه من المسجد لحد البيت وقفل له صف فرحانين به، كان حتى يسمى يعني أبو المساكين رضي الله عنه وأرضاه. وكانت زينب بنت جحش كان تسمى أم المساكين، فكان يعني كانوا يحبون فعل الخير ويحبون الفقراء إلى غير ذلك. المهم بنقول للأغنياء حديثين فقط. حديث الأولاني: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قبل ما يحصل لك أي مشكلة، مشروع يفشل، فلوس تروح، البيت يتهد، الفيلا يحصلها مش عارف إيه، مستقبلك يضيع، ادفع ادفع والله ربنا هيكرمك. المال اللي بتدفعه للفقير وتفتح نفسه للحياة وتخلي عنده أمل في الدنيا وخلي عنده أمل في الله قبل أي شيء، ده كل ده إن شاء الله هيكون سبب في وقايتك من مصارع السوء. حديث الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. أظن في الزمن ده، أظن ما فيش بيت في الدنيا دي كلها ما فيهوش واحد مريض. يعني أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم أمين. البيوت بقت مليانة مرضى بشكل غير عادي، يتلاقي واحد يتلاقي البيت كله مرضى، الأمراض انتشرت بشكل غير عادي في هذا الزمان. داووا مرضاكم بالصدقة. مصدق النبي؟ طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك داووا مرضاكم بالصدقة. ابدأ بدي، بعد ما تلجأ إلى الله عز وجل وتدعو معاها كده، أخرج وادفع مبلغ لفقير، لفقيرة، ليتيم، لمسكين، لمطلقة، لأرملة، يكونوا فقراء واديهم. داووا مرضاكم بالصدقة. وعايزك يكون عندك يقين شديد جدا جدا من أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. الله عز وجل من أسمائه الحسنى إيه؟ الرزاق، مش الرازق. وبالك بعض الناس تحسب أن اسم الله عز وجل الرازق، لا، الرزاق. طب إيه الفرق بين الرازق والرزاق؟ لا، فرق كبير جدا جدا. الرازق ممكن يعطي حد ويمنع من حد تاني، ممكن يعطي الفترة معينة ويمنع فترة تانية، ممكن يعطي وممكن يمنع أصلا. لكن الرزاق الذي يعطي ولا يمنع، بل يعطي، خد بالك، فوق ما يخطر على قلبك، فوق ده كله بيعطي الكل، يعطي المؤمن والكافر والفاجر والمنافق والمصلي وغير المصلي، بل ويعطي الكائنات، كل الكائنات، ويعطي ولا يمنع، ويعطي ولا يمنع، العطاء دائم على طول. شو سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وطلب يعني شرط زنطف كده، قال إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر. بس يا رب ما تديش غير مين؟ الناس اللي بتؤمن بالله واليوم الآخر. ربنا رد عليه إيه؟ قال ومن كفر. تخيل، يعني حتى اللي هيكفر هرزقه. معقول يا رب؟ ده بيكفر بيك، ده مش بيحبك، ده بينكر وجود الله. ده يعني أربع تخماس أهل الأرض لن يكفرون بالله، ورغم ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، والحساب يوم القيامة بقى إن شاء الله. سبحان الملك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، مستحيل أن تقبل أي ديانة يوم القيامة إلا الإسلام. إن الدين عند الله هو الإسلام، خد بالك، يعني على طول كده مسألة كده يعني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال جل وعلا. فقال جل وعلا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك واحد مرة مجوسي اللي هم بيعبدوا النار جلس يأكل مع إبراهيم الخليل عليه السلام، فقعد يأكل معه. فسيدنا إبراهيم، وده جاء في أثر كده نستأنس به، فسيدنا إبراهيم بيسأله ما ديانتك؟ فقال مجوسي. فقال له إبراهيم قم من على طعامي، لا أكل أبدا مع رجل كافر. فأطرده، فعاتبه الله عز وجل، قال يا إبراهيم لم تتحمل هذا المجوسي أن يأكل معك ساعة وأنا أتحمله منذ 60 سنة وهو يكفر بي وأنا أرزقه؟ سبحان الملك سبحانه وتعالى. يبقى تحسن حتى أنت للكافر بنية دعوتي إلى الإسلام. ينفع. فهم إزاي؟ سبحان الملك. وما تخافش والله رزقه مضمون، والله العظيم رزقه مضمون. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. اسمع قول المولى عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. خلاص، كأن الرزق خلاص، يعني أنت خدته خدته. سبحان الملك. اسمع لقول المولى عز وجل حينما قال عن تقدير الأقوات والأرزاق، قال جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يبقى المقادير الأرزاق قدرت قبل أن نخلق، والدليل على ذلك أيضا بعد الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مكتوب رزقي؟ أو والله مكتوب. تخيل، كتب المقادير بتاعتك واللي محتاجينه أهل الأرض. محتاجين قد إيه؟ منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، أهل الأرض محتاجين كم زرعة وكم فرخة وكم دابة وكم كم نهر، كم قطرة مية، وكم نقطة مية من السماء، وكم بقعة أرض، وقد إيه من الأسماك، وقد إيه كل ده مقدر، وربنا مقدره وخلقه سبحانه وتعالى لحد ما كل الناس تأكل رزقها الذي قدره الله عز وجل لها بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك أربعين يوم تاني، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات. الملك يؤمر بأربع كلمات: بعمله، بعمل هذا الإنسان، ورزقه، خد بالك، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يبقى قبل ما تدخلي ربنا سبحانه وتعالى قدر كل ذلك. لا ده في حديث بقى إعجاز بقى، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يد الله عز وجل ملأى، يد الله ملأى، مليانة، يد الله ملأى، لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة. لو أنفق يعني فوق ما يخطر على قلب أي إنسان لا تنقص أبدا. سحاء الليل والنهار، يعطي عطاء لا يخطر على قلب بشر. أرأيتم كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ إيه رأيك؟ تعالى بس نحسب بس كده، شارع كده بس في المهندسين مثلا، شايف المهندسين بكام يا دكتور محمد؟ 2 مليون صح كده؟ 2 مليون شايف المهندسين ب 2 مليون. العمارة فيها حوالي كم شقة؟ 50 شقة مثلا؟ 40 شقة؟ 40 شقة. العمارة فيها 40 شقة، يعني العمارة ب 80 مليون جنيه، ده غير العفش. احنا ما بنتكلمش على العفش ولا بنتكلم على المكيفات ولا على مش عارف ايه، لا بيتكلم عن بس جدران كده. 80 مليون جنيه في عمارة. شارع فيه كم عمارة؟ حوالي شارع جامعة الدول العربية مثلا، نقول مثلا فيه 200 عمارة مثلا، واخد بالك؟ 200 عمارة في بكام مدني؟ تعمل 7 مليون شقة؟ طيب يا مدني مش 2 مليون، دكتور محمد بيضحك عليا. يا عم 7 مليون عايز 5 فرق. المهم يعني، فسبحان الله 7 مليون الشقه، قول 2 مليون خلينا فقراء، يلا مش مشكله، نرضى بقى بقليل الدنيا من فاتة يا اخي. فاهم ازاي؟ 2 مليون يعني عماره 80 مليون في في 200 عماره بكم مليون؟ اكتر من 100 جنيه، ده كتير قوي، حسبه مش عارف احسبها. المهم شوف بقى قد ايه، ده غير بقى ايه، غير الاكل والشرب اللي بياكلوه الناس اللي عايشين مثلا في شارع واحد، وده شارع من منطقه، من محافظه، من بلد، من قاره، من كون. شوف كل دولة الله عز وجل هو الذي ينفق عليه. فكم أنفق ربنا سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض؟ الشمس دي لو جبت أعظم دولة في العالم وطرم لو سمحت ويقولنا جهاز إضاءة ينور نص الكرة الأرضية لمدة 12 ساعة والنص الثاني 12 ساعة، والنور يبقى واصل في كل حتة، إضاءة واضحة جدا، كلف كام؟ ها سبحان الله، لو حبيت تعمل مكيف في شارع يكلف كام؟ شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الجو في الشتاء عامل ازاي، والربيع عامل ازاي، والخريف عامل ازاي، والصيف عامل ازاي، والشمس تطلع في ميعادها لا تتاخر ابدا، لا تتاخر ابدا. فاهم ازاي؟ قال جل وعلا للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، والشمس تسجد لله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. تخيل حضرتك بقى كل ده بيسجد لله سبحانه وتعالى. كم أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض، فالرزق مضمون ما تخافش. يقول جل وعلا كما في الحديث الذي رواه مسلم ونسب قبلها بحديث ثاني هو نفس الحديث يعني، أن المولى عز وجل يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني أول الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، في آخر الحديث بقى لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد، يعني أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم، وإلا فلا ينقص أي شيء أصلا، لكنهم باب تقريب المعاني وتقريب الأفهام فضل الله سبحانه وتعالى. وإنت لو بصيت في حياتك الشخصية تعرف معنى الرزاق سبحانه وتعالى. اسأل أي واحد، أو اسأل أي واحد كان لسه يدوب متخرج من كلية النهاردة وما حلتوش حاجة خالص وأهله يعني فلسوا عقبال ما وصلوه ان هو ياخد الشهاده الجامعيه سبحان الملك، وتلاقيه بعدها بسنتين ما شاء الله شغال زي مدن كده مخرج وعنده شقه وعربيه وهيتجوز والدنيا متظبطه معاه. جه مناد منين ده كله؟ من عند الرزاق سبحانه وتعالى. تلاقي كل الابواب اتفتحت له، تلاقيه لسه هيتجوز ويقول لك والله ما حلت ولا مليم، رحت بس عقدت على الاخت الفاضله دي ما شاء الله اخت ربنا يبارك فيها، خلال 6 شهور كنت لميت الشقه كلها واتجوزت. منين؟ من عند الرزاق سبحانه وتعالى. والله اعرف شاب ربنا يبارك فيه، الشاب ده لما اتخرج ما كانش لاقي اي حاجه ولا كان لاقي شغل حتى، الان زكاه ماله بتطلع كل سنه 2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه زكاه مال، واخد بالك؟ انس بن مالك كان خادم النبي عليه السلام، بدعوه من النبي عليه السلام دعاه ان ربنا يكثر ماله وولده اولاده، كما قال انس بن مالك حديث رواه مسلم قال فلقد اخبرتني ابنتي بنته اللي قالت له انني قد دفنت من صلبي الى مقدم الحجاج اكثر من 100 نفس، يعني لحد ما جه يعني لانه عاش ما شاء الله فتره طويله جدا يعني بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اطل عمره وبارك في رزقه وولده والكلام ده كله. فربنا طول في عمره، اكتر واحد عاش في الصحابه وانس بن مالك، وبعدين اولاده كتروا جدا واحفاده، بيقول لك دفنته من صلبي لحد مقدم الحجاج اكتر من 100 واحد، ده غير اللي عايشين، ما كانش فيه ولا حسنين ولا محمدين ولا اربط الحزام ولا انظر حولك، ما كانش الكلام ده. سيدنا سلمان الفارسي كان عبدا رقيقا وأعتق بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعد كده ربنا وسع عليه ويبقى حاكم بلاد فارس في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فرزقه مضمون. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو نعيم بسند صحيح إن روح القدس نفث في روعي أو في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته أبدا، لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. احد السلف كان التوبه بتاعته كانت غريبه شويه، بيقول كان سبب توبته ايه؟ ان هو لما حب يتوب يعني قبل ما يتوب يعني بيقول في يوم من الايام حصل قحط في المدينه اللي احنا فيها، فلقيت شاب كده معدي، هو عبد، الشاب ده كان عبد، ولقيته ماشي بيضحك وفرحان قوي في وسط القحط ده، فبقول له يعني انت عبد وكمان احنا عايشين في قحط وفرحان؟ قال له طبعا فرحان. قال له ليه؟ قال له لان انا عبد عند سيد، واخد بالك، يمتلك قرى يعني بيمتلك قريه مملوءه طعاما وشرابا، فانا مش خايف من القحط خالص. فالرجل ده من السلف ده قال سبحان الله، هو لا يحزن لانه عبد عند ملك او عند سيدي الذي يمتلك قريه مملوءه طعاما وشرابا، وانا احزن والله عز وجل سيدي بيده مقاليد السماوات والارض، فكانت سببا لتوبتي بفضل الله عز وجل. طيب فصل صغير كده ان شاء الله ونرجع لكم، فابقوا معنا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نرجع لكم في لا تحزن وابتسم للحياة. بقول كان سبحان الله من ضمن الأشياء التي فعلا تجعلك في على يقين من أن الله عز وجل هو الرزاق، قصة عجيبة جدا تحت سطح البحر في بعض البلاد الاسكندنافية اللي هي السويد وفنلندا، الحتة ديت بتنطلق طيارات مائية تحت المية سرعتها عالية جدا، سرعتها بتصل إلى 80 كيلو في الساعة سبحان الملك، بتنطلق من اتجاهات فنلندا والسويد الى بلاد شيلي وامريكا الجنوبيه. بتطلع معاها مجموعه اسماك، لان بيطلع معاها مجموعه من الاعشاب كتيره جدا. الطيار يعني بياخد الاعشاب ديت وتطلع معاها اسماك السردين، اسماك السردين بكميات هائله جدا. تطلع عشان تاكل الاعشاب ديت، توصل لحد بلاد شيلي تلاقي في انتظارها هناك اسماك الدولفين واسماك القرش. اسماك الدولفين والقرش اول ما تلاقي الاسماك السردين قربت بتنزل لها في الغويط وتعمل حواليها ايه زي دايره، تبتدي الاسماك السردين تطلع على شاطئ البحر، يبدا اسماك القرش والدولفين تاكل منها من تحت، والطيور اللي موجوده فوق تبتدي تاكل فيها من فوق، وتبتدي تلقي المخلفات على الشاطئ، ويبتدي الناس ياخدوا المخلفات دي يعملوا منها اجود انواع السماد، يزرعوا بها الاراضي فتطلع الزروع، ويبيعوا السماد للبلاد اللي جنبيهم. كل هذا لان الله عز وجل هو الرزاق. عشان كده عايزك تطلب الرزق بعزه النفس، اوعى تذل نفسك لحد. دخل احد الحكام والسلاطين في العهد الماضي احد المساجد، فوجد عالما من علماء السلف، فدخل فقال له ألك حاجة؟ قال لا أريد شيئا، إني أستحي أن أسأل الله أن أسأل أحدا في بيت الله عز وجل. فاستنى شوية الحاكم ده لحد ما خرج العالم بره المسجد، قال ها نحن الآن خارج المسجد، أطلب أي شيء، أتريد شيئا؟ قال من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ أنا أريد الجنة. قال أنا لا أملك الجنة. الحاكم بيقول أنا ما أملكش الجنة، أنا أملك أمور الدنيا. فقال إني لا أسأل الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ خدت بالك؟ ولما دخل ابراهيم باشا في احد المساجد في بلاد الشام ووجد العلماء، فالكل العلماء اموروا بقى وقبلوا ايديهم مش عارف ايه، الا واحد بس اللي هو ابن ابي ذئب رحمه الله رحمه واسعه. الراجل جالس وكان رجليه تعبانه، فكان فارد رجليه وجالس عمال بيعلم تلاميذه. فالمهم فارسل ابراهيم باشا، تعجب طبعا انه ازاي ما يامليش ويبوس ايديه وكده، فارسل ليه مع غلام 1000 دينار. فالغلام وصل لابن ابي ذئب وقال له هذه 1000 دينار. قال ممن؟ قال من الامير. فقال قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. أطلب الرزق بعزة فإنما عند الله لا ينار إلا بطاعته. طيب الناس بقى اللي مش عايزة تشتغل، الشباب اللي مش عايزة تشتغل، الفقير اللي بيقولك أنا قاعد ومستسلم للفقر كده ومش عايزة حاجة، تيجي صدقة مننا وصدقة مننا ومستورة. لا يا أخي، اليد العليا خير من اليد السفلى، اشتغل، خد بالأسباب لعل وعسى ربنا يكلمك، على الأقل حتى لا تلام، لا تلام حينما تقف بين يدي الله عز وجل، إن أنت ما تلامش. أنت ليه كنت عايش عالة على الناس؟ لا، لابد إن أنت تكون بفضل الله، أنت اليد العليا بفضل الله. بعض الناس بيقولوا أنا بدور على شغل ومش لاقي، ومش لاقي. خد بالك أنا مصدقك، فعلا فرص العمل قليلة جدا، مش في بلدنا بس، في كل بلاد العالم، مش في بلاد المسلمين كمان، في كل بلاد العالم. لكن عندنا مثل بيقول، وده مثل عجيب جدا، بيقول لك اللي عايز يشتغل هيشتغل، ودي حقيقة. اللي عايز يشتغل هيشتغل، اي يدور وهيشتغل وهيلاقي نفسه شغلانه، هيتاجر، هيبيع، هيشتري، طالما شغلانه حلال تشتغل. واعمل اي مشروع بسيط. يا ما شفت الشباب كتير جدا خارجين جامعه بيعملوا مشاريع بسيطه جدا، وربنا كرمهم من ورا المشاريع دي بفضل الله. وانت لازم تعلم ان عمرك ده راس مالك، اوعى تضيع عمرك، خذ بالاسباب وتوكل على الله. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. سبحان الملك، هتشتغل بدري، هتتجوز بدري، هتخلف بدري، هتشوف اولادك بدري. انما هتفضل عايش بالمنظر ده، هتتجوز واخر تخلف اولاد، يقول لك يا جدي احنا عايزينك تخلف بدري وتقدر تربي اولادك ويكون السن قريب بينك وبين اولادك، فضل الله. ده اول واحد بيقول بدور على شغل ومش لاقي. الثاني بيقول مش لاقي الشغل اللي يتناسب مع شهادتي. انا راجل خريج هندسه، ما اقدرش اشتغل في اي حاجه ثانيه، او انا راجل دكتور او محاسب او مدرس. لا مش مشكله، اشتغل اي شغلانه ما دامت حلال، ما دامت ايه؟ حلال. هل انت احسن من النبي عليه السلام؟ النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم. وخد بالك مش النبي بس كمان، ده كل الأنبياء كانوا يرعون الغنم. تخيل، ما من نبي إلا قد رعى الغنم. اسمع الحديث، رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي. والحديث رواه مسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام يعمل نجارا، وكان النبي يحض الناس على العمل. وشوف الأمثلة الجميلة دي بقى، حديث رواه البخاري، يأتي رجل من الصحابة بيسأل النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال ألا تملك شان؟ قال أملك حلس وإناء. حلس اللي هو يعني كساء كده غليظ وقديم، وإناء. فقال له أتيني بهم، جاب الحلس والإناء. فالنبي عليه السلام قال من يشتري هذين؟ واحد من الصحابة قال له اشتريهم بدرامين. النبي عليه السلام اداله الدرامين، قال له خد درهم اشتري بيه أكل لأولادك، والدرهم الثاني هات بيه أدوم وروح احتطب ولا أراك إلا بعد 15 يوم. راح الصحابي ده بالادوم وقعد يحتطب ويبيع خشب ومش عارف ايه والكلام ده كله، بعد 15 يوم وسع الله عز وجل عليه. هو ده اسلوب الاسلام ومنهج الاسلام في معالجه مساله الفقر. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند حسن اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله شتله فليغرس. طب اغرسها مين هياكلها؟ ده القيامه قامت، مالكش دعوه، اغرسها وخد اجرها، خد اجرها حتى لو ما لقيتش حد ياكل منها، المهم ان انت تأدي اللي عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لان ياخذ احدكم حبله، الحبل بتاعه، ثم يأتي الجبل فيحتطب فيبيع ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه عياذا بالله. والصحابة كما تعلمون كان بعضهم بيتاجر وبعضهم كان في الزراعة، والأئمة الكبار يعني سبحان الله كان سيدنا عمر الخطاب كان بيتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد من الأنصار، ينزل يوم والتاني يشتغل، وبعدين التاني ينزل يوم وهو يشتغل وهكذا. وعبد الرحمن بن عوف لما سعد بن ربيع قال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فأطلق أحدهما، فمرت عدت زوجتها أنت؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، بيشتغل خدت بالك. وكتير من الأئمة كانوا يتاجرون بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن نظرة المجتمع يا جماعة لازم تتغير، يعني نظرة المجتمع النهاردة مش لازم أنا عشان راجل مهندس لازم أكون مهندس وشغال في يعني لو واحد مهندس شغال في سوبر ماركت حرام؟ لا مش حرام، لكن المجتمع بينظر له نظر سيء جدا. لو دكتور واشتغل في أي شغلانة بسيطة هل حرام؟ لا مش حرام، لكن هي المشكلة إن نظرة المجتمع يعني بكل أسف بينظروا لهؤلاء الناس نظرة مش كويسة. لا لازم نظرة المجتمع تتغير بفضل الله سبحانه وتعالى عشان الشباب يقدر يشتغل أي شغلانة طالما حلال يشتغلها. الثالث بيقول أنا مش عايز أشتغل. ليه؟ أهي كده. طب أنت لو ما اشتغلش هتلاقي حد لازم يصرف عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وخصوصا لو كنت متجوز هتضيع زوجتك وأولادك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة في عتق رقبة يعني، ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، ده أعظم أعظم دينار بفضل الله. الرابع بقى ده آخر واحد بيقول أنا يعني ما أحبش أشتغل عشان مش متعود على الشغل لأن والدي بيصرف عليا. أقول له الأيام دول ما تضمنش والدك يفضل عايش لك على طول، وما تضمنش والدك يبقى غني على طول، ممكن يفتقر، هتعمل إيه؟ يبقى لابد أن تعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. ثمان وقفات بسرعة كده قبل ما نخلص الموضوع. أول حاجة طالما هتشتغل وإحنا بنقول دي وسيلة للقضاء على الفقر، احرص أن يكون العمل حلال، لأن لو أكلت حرام لا يقبل لك دعاء ولا يرفع لك دعاء، وقد لا تقبل عبادتك. يقول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر كما عند مسلم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر ومطعمه حرام من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. مسألة طبعا صعبة جدا أنه لا يستجاب له. ولذلك كما عند البخاري أبو بكر الصديق في يوم الأيام يأكل، كان عنده غلام يأتيه بالخراج، فماذا يصنع هذا الغلام؟ بيجي كل يوم الأكل لسيدنا أبو بكر، أبو بكر كل يوم بيسأله جبت الأكل منين؟ يقول له اشتغلت في كذا وكذا إليها حلال يوم أكل. في يوم نسي أبو بكر يسأله، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن أبو بكر كان لقمة واحدة، مش يعني مش غريب لقمة واحدة. فالغلام بيقول له ما سألتني يا أمير يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جئت بالطعام؟ قال من أين جئت بالطعام؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهنة، ولكن يعني قابلوني اليوم فأعطوني الأكل فجئتك بالطعام. فأبو بكر حط إيده في فمي حتى يتقيأ كل هذا الطعام. تخيل حضرتك، طب يا خليفة رسول الله ارفق بنفسك فإنها لقمة واحدة. يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته. تخيل حضرتك، شوف بقى ده لقمة واحدة، فما ظنك بأناس يملؤون بطونهم عياذا بالله من حرام. دي أول وقفة. تاني وقفة إن العمل ما يشغلكش عن طاعة ربنا. العمل عبادة، عبادة من نوافل العبادة، لكن لا تلهيك عن العبادة الأصلية، عبادة الصلاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن تشتغل شغلانة ما يجيش واحد يقول لك ما تصليش، لا هصلي، دي حاجة. إن ما يكونش العمل ليل ونهار، ما يبقاش بقى يعني يا إما قاعد فاضي خالص يا إما شغال 24 ساعة ومضيع الواجبات التانية، واجب حق الزوجة وحق الأولاد وحق صلة الأرحام وحق الوالدين، ما تضيعش كل ده بجوار العمل. رابع حاجة إن بنقول للدولة إن الدولة لابد أن تسعى أيضا لمساعدة هؤلاء الشباب في إيجاد أي فرص للعمل. خامس حاجة رجال الأعمال اللي عندهم فلوس كتيرة وشايلينهم جنب ايدينا في بنوك، طلع فلوسك يا أخي، اعمل مشاريع، شغل شباب المصريين ربنا يكرمك، اشغل الشباب. الشباب دولت لو ما انشغلش بلقمة حلال وشغلانة حلال والله العظيم ممكن ينضم الواحد فكره تعبان ولا مش عارف ايه، عياذا بالله تلاقيه خلاص طالع بيكفر المجتمع، طالع عايز يفجر المجتمع، عايز يعمل اي مشكلة. انما لما تشغل بلقمة حلال ويتجوز وياخد باله من زوجته واولاده ودينه وعبادته وصلاته هيطلع انسان سوي في المجتمع وانسان بناء في هذا المجتمع بفضل الله. سادس حاجة الدولة نفسها لو ما توفر فرص للشباب، فرص عمل، تراقب الشباب دولت. الشاب اللي جات له فرصة اثنين وثلاثة ورافض كل الفرص ومش عايز يشتغل، لو كانش عنده عذر طبعا يعني، فاهم ازاي؟ لابد ان يسن قانون للشباب اللي قاعدين من غير شغل. اذكر زمان في العشرينات والثلاثينات كانت الدولة بتعمل ايه؟ الشاب اللي ما يكونش شغال يسيبوه لمدة 21 يوم، لو ما اشتغلش كان بيتحبس. مش معنى كده بقول ان يحبس الشباب، بس بقول يعني لابد يكون في حاجة ترضع الشاب اللي مش عايز يشتغل. سابع حاجة محاربة الدولة للخمور والمخدرات. ليه؟ لأن دي عياذا بالله بتجعل الشاب ضعيف البنية مسلوب الإرادة، بتدمر الشباب. الشباب هيشتغل إزاي وهو بيشرب مخدرات وجسمه هلكان؟ فيابد من محاربة الخمور والمخدرات. آخر حاجة أفراد المجتمع بقى نفسهم، إحنا كأفراد كأسر كجيران، إن إحنا نبحث لأولياء الشباب عن فرص للعمل. يعني ما ينفعش نسيب الشعب الشباب كده من غير عمل. طيب وآخر حاجة، لو كان بقى هو شغال بالفعل وظروفه يعني شوية مش متزبطة، لكن الشغلانة اللي شغالها ديت شغلانة حرام، يعمل إيه؟ نقول له اتركه وإن شاء الله يبدلك الله عز وجل خيرا منه. من ترك شيء لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. حقيقة يعني ده كان حديث سريع جدا جدا عن رسالة عزاء لكل فقير. بتمنى إن كل فقير ما يحسش من النهاردة أنه فقير، حس أنه غني، غني بمحبته لله، غني بعبادته لله، غني بطاعته لله، غني باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غني بحسن الخلق، غني بحبه للخير للناس، غني بحبه للناس وحب الناس ليه، غني بطلبه للعلم، غني بدعوته إلى الله، غني بكل حاجة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. بقول لك لا تحزن وابتسم للحياة، ما فيش حاجة اسمها فقير ومستسلم للفقر، فقير وبيانه حظه، فقير ومعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. لا، ما تستسلمش لهذه الأشياء، بل احمد الله عز وجل على هذا الوضع، وما فيش مانع أن تتأخذ بالأسباب وتسعى لتكسب لقمة من الحلال. أسأل الله عز وجل أن يوسع على جميع المسلمين. في دقائق يسيرة جدا الحقيقة، إن في برنامج بعدنا، لكن يعني وإحنا المفروض فضلنا دلوقتي تلت ساعة، لكن هنختصر الوقت النهاردة مراعاة لإخواننا اللي في البرنامج بعدنا، لأن البرنامج اللي قبلنا كان يعني اتأخر شوية، فمراعاة لإخواننا ندعي كده في خمس دقائق إن شاء الله في عجالة سريعة كده، إن داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وسع على كل فقراء المسلمين، اللهم وسع على كل فقراء المسلمين، اللهم أغنهم من فضلك، اللهم أغنهم بالحلال، اللهم أغنهم من فضلك، اللهم أغنهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في العراق، في أفغانستان، في السودان، في كل مكان. اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فكسهم، عراة فكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم أطعم جائعهم، واحمل حافيهم، اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة، والبراكين المحرقة، والآفات المهلكة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك يا ربنا من الموت وقربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة ألا تدع في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم، فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا ربنا ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يسر لنا الحساب يا أرحم الراحمين. ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.